بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل في قياس الشبه، واختلف في تفسيره وفي أنه حجة. واعلم أنه نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، فكل وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه،
حكم ما نص عليه. إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، قال سبب حكم في هذه المسألة هذه العلة وقد بينها، فكل وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه، يلزمه ذلك. إذا حكم حكما معينا في مسألة لعلة بينها لزمه طرد هذه العلة أو الحكم في كل وصف توجد فيه تلك العلة. نعم.
فلأصحابه العارفين بمذهبه أن يحكموا عليها أنها كمذهبه نظرا للعلة الجامعة التي بينها المجتهد.
من هنا يكون الأصحاب يقولون هذا مذهب مثلا أحمد، هذا مذهب الشافعي، والشافعي لم ينص على هذه المسألة أو حكم هذه المسألة بعينها، وإنما لما نص على هذه العلة في بعض المسائل وأنها علة الحكم قاسوا عليها، مثل النصوص، يعني مثل النصوص الشرعية حينما تقيس على النص لاتحادي العلة، كذلك هنا تقيس على نص كلام الإمام لاتحادي العلة. نعم.
فالمجتهد المقيد يلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة الجامعة، كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع العام.
نعم.
ولأجل هذه القاعدة أوجب بعض المالكية الزكاة في التين، مع أن مالكا لم يذكر في التين زكاة، ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده إنما هي الاقتيات والادخار، فلما كان الاقتيات والادخار موجودا في التين جعل بعض أصحابه الزكاة فيه كالزبيب بمقتضى علته المذكورة. ولذا قال ابن عبد البر: أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب، ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفرسك الخوخ
والفرسك
الخوخ. فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى.
نعم. إذن هذه كما قلنا مسألة ما لو نص المجتهد على حكم مسألة بأن حكمها كذا نظرا لعلة كذا، فهنا يأتي الأصحاب فيقيسون على ما حكم في هذه المسألة في سائر المسائل الأخرى التي تشابهها نظرا للعلة الموجود. نعم.
وإن أشبهت.
نعم. نسبة هذه المسائل للمذهب بما ينسب إلى الإمام مذهبه ينسب إليه مما نص عليه هو نفسه، أو مما رآه الأصحاب أنه داخل في المذهب للقياس على ما أفتى فيه الإمام، فهذا يعتبر من ملحقات المذهب، من ملحقات المذهب، ولهذا يفرق بين نص الإمام وبين وروايته وبين وجه الأصحاب، فالأصحاب ينسبون إلى المذهب ما يلزم أن يكون داخلا في هذا المذهب نظرا لنص الإمام على هذا. نعم. نعم. هو نفس المسألة، هو نفس نعم.
وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين، إذ لا يدري أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم، بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة. وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإن عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح، وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشباهه.
إذا نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين، مسألة واحدة فطرق قال الحكم كذا وطرق قال الحكم كذا مما يخالف الأول، فمذهبه ماذا؟ هل ما أفتى به أولا أو ما أفتى به ثانية؟ مذهبه ماذا؟ فقال إذا عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح، يعني كالنصوص إذا عرف النص الأخير فهو ناسخ للنص الأول، وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشباههما بأصوله وأقواها دليلا فتجعل مذهبا له، وتكون الأخرى كالمشكوك فيها. ما الذي يتفق مع أصوله؟ هذا القول، إذا نجعله مذهبا له، يعني يتعاملون مع نصوص الإمام كما تعامل مع نصوص القرآن والسنة من جهة النسبة، من جهة النسبة. فمثلا إذا كان للفقيه أو إذا كان للإمام قولان في المسألة، القولان متناقضان ولا يمكن أن يكون هذا ثابتا أنه مذهب الإمام، لعله قال هذه الفتوى في وقت من أوقات الاجتهاد ثم تغير اجتهاده فأفتى بخلاف ذلك. قال فإذا عرفنا الأخير من قوليه جعلنا هذا مذهبا له، جعلنا هذا مذهبا له. لكن هذا إذا عجز عن الجمع بين القولين، فقد يمكن الجمع بين القولين فيحمل هذا على محمل معين ويحمل هذا على محمل معين، يحمل هذا مثلا على تغير الفتوى بتغير الواقع والحال، هذه هذا حكم كان بسبب مناسبة للسائل هنا وهذا الحكم كان بسبب مناسبة للسائل هنا، فيحمل كل منهما على محمل معين لا يتناقض. فإن كان ولا بد من التناقض فتحرير المذهب ماذا؟ إذا علم القول الأخير عد هذا مذهبه والأول لا، وإذا لم يعرف القول الأخير اجتهد في إلحاق هذا القول بالإمام من جهة مشابهة لأصوله، فيقال هذا الأقرب لأصوله وهذا الأقرب لطريقته. نعم.
ومثل لذلك محشي الروضة بمثالين. الأول
الحقيقة يعني هذا الكلام في مسألة الإلحاق يعني بمذهب الإمام، أما من جهة الشرع عندنا يعني بتقييم كلام الأئمة فإننا في مثل هذه المسائل أولا ننظر إلى الإمام، الإمام نص على مسألة تنسبها إليه، تنسبها إليه. مسألة إلحاق هذا القول بمذهب الإمام وهو لم ينص على هذه المسألة لكن تلحق بمذهبه نظرا لأنها لا تختلف عن المسألة التي تكلم فيها، لسنا في حاجة إلى هذا. هذا إذا أردنا أن نؤسس مذهبا وأن نكون مذهبا فهذا المذهب ندخل إليه ماذا؟ نص الإمام، مفهوم قول، هكذا هم يقولون يعني مفهوم قول الإمام، القياس على قول الإمام كذا، احنا لسنا في حاجة إلى هذا. إنما كلام أحمد ما تكلم به، ما تكلم به أحمد، ينسب إلى أحمد ما تكلم به، تقيس عليه ما تقيس عليه، هذا بشر يصيب ويخطئ. أما النصوص الشرعية نعم نقيس على النصوص الشرعية، نقيس على كذا. فمثلا هشام مثلا يعني أفتى في الثورة الأولى بأن هذا خروج وبأن تمام تلحق بمذهبي الثورة الثانية وأنا ما تكلمت فيها، لعل الإنسان ينتكس، لعل الإنسان يغير كلامه، لعل الإنسان، وأنتم تعلمون مثل ما تعلمون بعض الناس في الثورة الأولى قال هذا خروج صح، في الثورة الثانية فرق بين متماثلين، فرق بين متماثلين، لكن أنا ألزمه حال النقاش حينما أناقش هذا ألزمه حال النقاش بما كان يعتقد أولا، أنت في الأولى قلت هذه خروج، في الثانية ما الفرق؟ ما الفرق؟ يبقى إلزام. لكن أنا أنسبه إليه وأقول بأن فتوى الشيخ فلان في الثورة الثانية مثل الأولى مع أنه ليس له قول، لسنا في حاجة إلى هذا، لست في حاجة إلى مثل هذه الأشياء. لكن لما قعدوا قواعد المذهب ويعني وضع مذاهب مثلا ويلحقون بهذه المذاهب ماذا؟ هذا نص الإمام، هذا وجه الأصحاب، هذا كذا هذا كذا. الحقيقة لسنا في حاجة إلى مثل هذه الأشياء، بل إننا ننسب إلى العالم ما قاله بالفعل، ما قاله بالفعل. ومذهب العالم هو ما قاله العالم، ومعنى مذهب العالم يعني فتوى، يعني بذلك قوله واجتهاد العالم، فينسب للعالم ما قال، ولا يقال له مذهب خاص أصله وكونه وجعل أصوله كما وضع أصحاب المذاهب مثل هذه الأشياء، فيقولون هذا أصول مذهب كذا وأصول مذهب كذا، ويبنون على كلام الإمام. ولست في حاجة، ليس هو كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن القياس ألحق فرعا بأصل، هذا الأصل نص على حكمه في كلام من؟ في كلام الله ورسوله، في كلام الله ورسوله، فأقيس على ما ورد. لكن أنا في مثلا في كلام العلماء أحسن الظن، لو ما تكلم عالم أقول والله أنا ظن بشيخ بكلامي بشيخنا الشيخ ابن باز لو كان موجودا في هذه الثورات ويعايشها لأفتى بأن هذا خروج وكذا، لأن الشيخ أصلا أفتى في كذا بكذا، يبقى ظني بهذا، ظني بكلام الشيخ لو كان موجودا أن يقول كذا لأنه قال في نظيرها كذا وكذا. إنما الحقيقة منذ أن وضع مسألة المذاهب هذه وأضيف إليه كلام الأصحاب وقال المالكية أو الحنابلة أو الشافعية أو كذا، وأدخلوا إلى المذهب ما لم يقله الإمام، لكن قياس على كلام الإمام، مفهوم كلام الإمام، ما أدري كذا، لسنا في حاجة إلى هذا. الإمام نفسه لخص مذهبه حينما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا خلف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. والإمام يصيب ويخطئ، والإمام تتغير فتواه بتغير اجتهاده ربما، فقد كان يفتي بكذا ثم تغير اجتهاده فأفتى بكذا، غاب عن الإمام نص ثم علمه. نعم.
ومثل لذلك محشي الروضة بمثالين.
فأنا مثلا عندي قولان لإمام، ماذا أصنع؟ عندي قولان ثابتان لإمام، ماذا أصنع؟ أنسب إليه ماذا؟ أنسب إليه القولين. إن كان عندي ترجيح وأقول هذا الكلام لا يخالف هذا الكلام، إنما العالم أفتى بهذا بناء على أن الواقع كان كذا وأفتونا بناء على أن الواقع كان كذا، يبقى ليس هناك تعارض. طيب هناك تعارض، هناك تعارض، وعلمت الأخير منهما، هل أنا يمكن أن أقول أنسب إليه الأخير؟ الله أعلم، لعله نسي قوله الأول، نسي، لعله كان مصيبا في الأول، لعل هذا في كلام الله ورسوله، فإن المتأخر ينسخ المتقدم. أما في كلام الإمام فإنما أنسب إلى الإمام القولين، أنسب إلى الإمام القولين وفقط. نعم.
الأول ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكون بناء على تكليفهم بالفروع، وهو أشبه بقاعدته، لأن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك، ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه وإن كان مخالفا لنصوص أحمد على أنهم يملكونها. الثاني هو أنه لما اختلف نصه في بيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك هل هو باطل أو لا، كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقا،
الفساد مطلقا،
الفساد مطلقا، انتهى منه.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في التقليد.
كان أشبه بنصه البطلان كذا لما اختلف نصه في بيع النجش، هذا كلام بشر وإن كان إماما معظما، فنقول هذا ورد عن أحمد، ورد كذا ورد كذا، فننسب إلى أحمد القولين، وأنه ورد عنه القول مثلا بالبطلان، ورد عنه القول بعدم البطلان. ما نأتي مثلا نقول أشبه بأصول أحمد كذا وكذا وكذا، أحمد رحمة الله عليه يجيب بما يظهر له من دليل، من دليل، فلعله أفتى في هذه المسألة بما ظهر له من دليل ثم رجع عن هذه المسألة إلى فتوى أخرى، فما ندري. فنتعامل مع كلام الأئمة تعامل إن مع كلام البشر ليس مع كلام ربي البشر سبحانه وتعالى. ولهذا لو أن شيخي قال كلاما ثم بعد مدة قال كلاما مخالفا لهذا الكلام إن كان شيخي حيا فإنني أراجعها أقول أنت قلت كذا وكذا هل تغير الاجتهاد أم لا؟ طب مات شيخي فأقول والله شيخي قال مرة كذا وقال مرة كذا، فننسب القولين إلى الشيخ، ننسب القولين إلى الشيخ. هل مذهبه يكون القول الأول؟ هل مذهبه يكون القول الثاني؟ هل مذهبه يكون المتأخر يعني منهما؟ ما ندري، ننسب القولين إليه وتبرأ ذمتنا بهذا، تبرأ ذمتنا بهذا، ننسب القولين أيه تبرأ ذمتنا بهذا. فنقول أحمد ورد عنه في مسألة القولات قول كذا قول كذا، هذا إن تيقنا بثبوت هذا الكلام لأحمد، لأن البعض قد ينسب لأحمد بفهمه هو، ينسب لأحمد بفهمه هو، ينسب لأحمد بالقياس على نصه، لكن إذا كان هذا منصوص كلام أحمد رحمه الله تعالى فننسب القولين للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولسنا في حاجة إلى ترجيح أو كذا، إلى جزم بأن المذهب هو القول الفلاني الأول أو الثاني، طالما أنه ما أمكننا الجمع بين القولين. لكن إذا أمكن الجمع بين القولين فالعالم قد يقول مثلا لفلان افعل كذا، أو ما يجوز لك للاطلاع على حال معين، وقد يقول لغيره افعل كذا، فيأتي الطالب فيقول بأن فتوى شيخ الأولى كانت مبنية على كذا، لأن هذا المعين يقتضي تقتضي الفتوى أن يقال له كذا وكذا، والثانية محمولة على كذا وكذا. فإذا أمكن الجمع بين القولين جمع، وإلا فينسب القولان إلى الإمام. ولهذا دخل التعصب المذهبي في هذا، ووجدنا اختلاف الكلام داخل المذهب نفسه بين المصنفين في هذا المذهب، فهذا ينسب الإمام كذا وهذا ينسب الإمام كذا، ولهذا يقال هذا المشهور من المذهب أو رواية فلان مقدمة على رواية فلان في المذهب. لسنا في حاجة إلى كل هذا. الإمام أحمد رجل إمام، هذا الإمام قال كلاما ما قاله ينسب إليه، وافق الحق أخذناه، خالف الحق أرجعناه. ولهذا الإمام أحمد ما جلس يوما ما يقول مذهبي أصوله 1 2 3 4، ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبي حنيفة، كل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ودرس العلم ودرس العلم مثل أي عالم من العلماء، ما له مذهب خاص، مذهبه هو السنة. لكن لما كثر تلامذة هؤلاء الأئمة الأربعة ونشروا علم هؤلاء الأئمة وكذا، كان أتباع هؤلاء الأئمة أكثر من غيرهم نظرا لاهتمام بتدوين كلامهم وكذا، لكن لما جاء الناس بعد ذلك فجعلوا هذا الكلام مذهبا وجعلوا له أصولا معينة وقاسوا على كلام الإمام وغير ذلك، دخل في هذه المذاهب ما دخل مما قد لا يقوله الإمام أحمد قط، ويقال هذا المذهب الحنبلي، ففي المذهب الحنبلي كذا وكذا. مذهب الحنبلي المنسوب للإمام، ولا المذهب الحنبلي المنسوب إلى الأصحاب، ولا المذهب الحنبلي المنسوب إلى من جاء يعني من على لسان من بعد الأصحاب. المذهب الحنبلي يتسع، المذهب الحنفي يتسع، المذهب المالكي يتسع، ويقول هذه الفتوى مبنية على أصول الإمام. طب أصول الإمام ما هي؟ أصول الإمام هي الكتاب والسنة، رجوع إلى الكتاب والسنة فيما يظهر له، رجوع إلى الكتاب والسنة. قد يصيب وقد يخطئ وقد يتغير اجتهاده، وكل إمام ورد عنه هذا تغير اجتهاده في مسائل، فأنت تضبط المذهب كيف وهو نفسه بشر يتغير اجتهاده؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التقليد. التقليد في اللغة وضع القلادة.
بعدما ذكر الاجتهاد، بعدما ذكر الاجتهاد، لأن أصول الفقه هي عبارة عن القواعد الكلية والأدلة الإجمالية التي يتعامل بها المجتهد في المسائل، كيفية الاستفادة وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها، من الذي يستفيد من هذه القواعد ويطبقها على النصوص وكذا، من هو المجتهد. فذكر المجتهد وحال ووصفه، ثم انتقل بعد ذلك إلى التقليد والكلام عن المقلد لتعرف الفرق بين المقلد وبين المجتهد. نعم.
التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة، ومنه قول لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم لله دركم لله، وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله.
نعم، هذا باختصار قبول قول الغير من غير معرفة بدليله. فإذا عرف الدليل وكذا، معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله، هذا هو الاجتهاد ومناط الدليل وكيفية استنباط هذا الحق من هذا الدليل. أما التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة بدليله. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد لكلام غيره ليس بعالم. المقلد لكلام غيره ليس بعالم، أجمع العلماء على هذا، لا يقال هذا عالم وهو يقلد كلام غيره. نعم.
واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد.
انتبهتم؟ هذا الكلام جيد. واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، يقال هذا قول أحمد فيما اجتهد فيه أحمد رحمه الله عليه في فهم النصوص، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد. ما يقال مذهب أحمد أن الصلوات خمس، هذا ما يقال هذا مذهب أحمد. هذا النص فيه واضح قطعي، هذا النص فيه واضح قطعي. أما مسألة الاجتهاد المنسوبة إلى أحمد يقال هذا قول أحمد. إذن من كان متبعا للأدلة الشرعية أخذ بالأدلة الشرعية فلا يقال هذا مقلد، وإلا يكون المجتهد مقلدا لأنه أخذ بالنصوص. إنما التقليد بكلام الغير أن تتبعه في اجتهاده المنسوب إليه، أن تتبعه في اجتهاد المنسوب إليه. أما المنصوص عليه في نصوص الكتاب والسنة فيقال هذا اتباع، هذا اتباع، ولو سميناه تقليدا، لأن البعض مثلا كما في كتب الاعتقاد قد يقول هذا تقليد وكذا ويريد به الاتباع، هذا اتباع للنصوص الشرعية، اتباع للنصوص الشرعية. إنما التقليد الخاص عند الأصوليين اللي بيدرسونها هو اتباع قول الغير. ما هو قول الغير؟ اجتهاده في المسائل، فيقال هذا يقلد شيخه يعني في اجتهاده، لكن يقلد شيخه في عدم الخروج على علامة الجو وقال يقلد شيخه؟ لا، هذا يتبع الدليل لأن هذا المنصوص عليه، هذا المنصوص عليه. وبهذا نفرق بين اتباع الطالب لدليل شيخه واتباع الطالب لقول شيخه. انتبهوا يا اخوان، اتباع الطالب لدليل شيخه. انا مثلا قد اجلس عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ويرجح بالدليل مسألة معينة، انا اتبع الدليل ليس لان ابن باز هو الذي افتى بهذا وانا تلميذه فاخذ كلامه، إنما أنا متبع للدليل الذي ذكره ابن باز رحمة الله عليه، فهذا اتباعي للدليل فلا أكون مقلدا للشيخ، لا أكون مقلدا للشيخ. إنما التقليد أن تجعل كلامك في رقبة هذا الإمام، عهدة هذا القول على هذا الإمام، فأقول شيخي أفتى بكذا وأنا متبع لشيخي، يبقى هذا هو المقلد، هذا هو المقلد. أما أن يكون اتباعك للدليل فهذا ليس تقليدا. ولهذا لو يجي واحد مثلا لك ايه والله مثلا انت تقلد شيخك، انتم متعصبين، ده كلامكم هو ده كلام شيخكم وانتم ماشيين وراه زي القطعان، نقول احنا ما ذكرنا لك شيخنا ولا قول شيخنا هذا قوله باجتهاده الذي ذهب اليه في قضية اجتهادية، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، إنما كلام شيخنا في هذه هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، دعنا من قول الشيخ، دعنا من هذا، ما حكمناك إلى الشيخ ولا قلنا لك الشيخ يقول كذا، لا قلنا لك ابن باز يقول ولا العثيمين يقول، لكن نقول لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نناقشك في المسائل بموجب الكتاب والسنة، بموجب الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا انظر هذا هذا معتقد أحمد، وهذا معتقد اللذكائي، وهذا معتقد الخلال، وهذا معتقد كذا، لا هو قول مداخلة، ولا هو قول ربيع مدخلي، ولا هو قول ألباني، ولا هو قول فلان، ولا قول علة، إنما هذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت ناقشنا بهذا، ناقشنا على ضوء هذا الكلام. نعم.
والاجتهاد إنما يكون في شيئين، أحدهما ما لا نص فيه أصلا، والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينهما أو الترجيح.
نعم.
فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالإجماع لا يسمى.
الاجتهاد يدخل في أي مسائل يا أخوان؟ الأولى ما لا نص فيه، فلا اجتهاد في مورد النص، لكن النص القطعي، ولهذا العبارة هذه الاجتهاد في مورد النص ليست على إطلاقه، لأنه يعني قد يأتينا النص ونجتهد فيه. أنا حينما يكون أمام النص لا عدوى ولا طيرة، وعندي النص فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأقول لا اجتهاد في مورد النص، أي نص؟ النص الأول فلا عدوى مطلقا، ولا النص الثاني أن العدوى مؤثرة؟ هنا المسألة تحتاج إلى اجتهاد، لكن حينما يكون عندي النص قطعي فأقول لا اجتهاد في موردي النص، يعني النص القطعي، النص القطعي، لأنه يجب الأخذ به. أما إذا كان ظني الدلالة يحتمل كذا وكذا ويحتاج إلى الترجيح، فحينئذ يكون الاجتهاد مع وجود هذا النص، الاجتهاد في فهم هذا النص. إنما حينما يكون النص قطعيا فيقال لا اجتهاد في موردي النص. طيب، إذن مع عدم وجود النص أجتهد في إلحاق هذه المسألة بالمنصوص عليه، بالمنصوص عليه. العلماء اليوم يجتهدون في مسائل موجودة معاصرة، مسألة اختيار جنس الجنين ما فيها نص، ما فيها نصوص، العلماء يجتهدون في هذه المسائل، يجتهدون في هذه المسألة، يجتهدون هل هذا يجوز ولا ما يجوز بناء على المنصوص عليه، فيكون هذه المسألة مسألة اجتهادية. طيب، الأمر الثاني ما كان النصوص ظاهرها التعارض فيه، يبقى كيف نزيل التعارض؟ إذ عندنا القاعدة الكلية أنه لا تتعارض النصوص إذا صحت، صح نصان فلا يتعارضان، لكن يمكن أن يكون أحدهما نسخ الآخر، يمكن أن يكون أحدهما عاما والآخر مخصصا لهذا العام، مطلقا والآخر قيد هذا الإطلاق، أجمع بين هذه الأدلة، وإلا فما في تعارض، وإلا ليس هناك تعارض في هذا. فعندي مثلا نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سلم مولى حذيفة قال أرضعي، وهذا رضاع كبير، وعندي نصوص أن الرضاع لما يكون في الحولين، والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد يتم رضاع، فهل نقول يا ترى الشرع تناقض في نصوصه؟ أولا الشرع ما تناقض أبدا، قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى اللي من عند الله ليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف، يبقى هذا ابتداء أوقن بهذا، لكن التعارض هذا فيما يظهر لي أنا، فيما ظهر لي أنا أنه هناك تعارض، فماذا أصنع؟ يبقى نلجأ إلى قواعد الترجيع، نلجأ إلى النسخ والمنسوخ، نلجأ إلى مثل هذه، وإلا لا يمكن يتعارض نصان صحيحان لا يرجح بينهما، هذا مستحيل، هذا مستحيل. في كلام الأئمة نعم قد يوجد العالم اليوم يفتي بكذا وبعد سنة يفتي بفتوى مناقضة تماما للفتوى الأولى، هل هو تغير اجتهاده؟ مثلا تغير اجتهاده في هذه المسألة أم لخفاء دليل أم ماذا؟ البشر مهما كان، مهما كان الإمام، مهما كان نسي، الصحابة نسوا لما قال عمر رضي الله عنه في تيمم الجنوب ما قال، وأن الجنوب لا يتيمم، ذكره عمار بقصته مع عمر يوما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، نص في المسألة، لكن عمر رضي الله عنه لم يذكر هذا، لكن عمر رضي الله عنه لم يذكر هذا، فقد ينسى الواحد، وقد يجتهد. هذا أبو بكر رضي الله عنه اجتهد في النص تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غور المحجرين من آثار الوضوء، لذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يشرع في العضد اجتهادا في فهم هذا النص. عائشة رضي الله عنها تجتهد في النص بسمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، وهو نص يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فاجتهدت أن المرأة ما تقطع الصلاة بناء على لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا البشر مهما كانوا ولو كانوا صحابة، فإن الواحد قد يتغير اجتهاده، قد يخفى عليه الدليل. أما نصوص القرآن والسنة مستحيل. فممكن تقول الشيخ له قولان متناقضان، وارد طبعا، الشيخ قد يتغير اجتهاده، الشيخ قد ينسى، الشيخ قد يخطئ، الشيخ إلى آخره. ولهذا احنا بنقول لا توسعوا مذهب الشيخ، مذهب الشيخ ما نطق به الشيخ. فإن كان للشيخ قولان قولوا للشيخ قولان، للشيخ قولان، ورد عنه كذا وورد عنه كذا وفقط. ويكون الترجيح بماذا؟ يكون الترجيح بما دل عليه الدليل. ولا أقول حرير يكون مذهب أحمد ما وفق فيه الصواب، ما أنسب إلى أحمد، أقول حرير يكون ما وفق فيه الصواب. نسبة الشيء غير الاعتذار للإمام، نسبة الشيء الإمام له قول وافق الصواب وقول ما وافق الصواب، ماذا أصنع؟ أنسب إلى الشيخ ماذا؟ أقول أنسب إلى الشيخ القول الذي وافق الصواب، لأن هذا حري أن يكون هو مذهبه ما أنسبه إليه، لكن أعلق قائلا حري أن يكون هذا مذهب الإمام، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث في هذا. يبقى هذا الظن بالإمام، نفرق بين الظن بالإمام ونسبة المذهب إلى الإمام. النسبة إلى الإمام تكون بما قاله الإمام، للإمام قول أقوله، للإمام قولان أقول ورد عن الإمام قولان، لكن أقول حري أن يكون هذا مذهب الإمام إلا وافق النصوص، وافق النصوص، لأن الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ومات، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى هذا مذهب الإمام، أقول حري أن يكون مذهبه كذا، فأرد به على المتعصبة وأقول الإمام نص على أن الحديث صح فهو مذهبه، فعلامة تخالفون النص الصحيح لكلام الإمام والإمام برئ منكم، والإمام برئ منكم. نعم. يبقى إذن الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه أو في النصوص التي ظاهرها التعارض، أي فيما يظهر للعالم والإمام والمجتهد، لا في أصلها، فإن النصوص لا تتعارض. وإن وجدت تعارضا حقيقيا فاعلم أن أحد النصين إما ناسخ إما منسوخ، أو هذا مطلق ومقيد، خاص وعام، أو هذا محمول على حال وهذا محمول على لا عدوى ولا طيرة، فر من المجذوب فرك من الأول. من أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ نفي للعدوى، فر من المجذوب إثبات للعدوى، فيحملها العلماء يقولون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها، لا عدوى تؤثر بنفسها، إنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا من باب الأسباب ابتعد عن مواضع العدوى، المواضع هذه ابتعد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأنك قد تعدى وقد لا تعدى. وإذا حصلت العدوى بإذن الله لا بالمرض المنتشر الموجود، فهو سبب قد يتخلف. تبعتم إخواني؟ وبهذا نقول بأنه لا يمكن أن تتعارض النصوص الشرعية قط، ويكون ولا يكون خاص وعام وناسخ ومنسوخ، هذا مستحيل، هذا فيما يظهر عندك، هذا فيما يظهر إيه؟ فيما يظهر عندك، زي اللي بيقول نبي القرآن غير نبي السنة، والعياذ بالله هذه ردة، والعياذ بالله، نبي القرآن غير نبي السنة، نبي القرآن نبي السنة نبي واحد، ولا تعارض القرآن السنة، لكن أنت لا تفهم فتحمل فهمك نبي الإسلام مش نبي القرآن، هذا نبي الإسلام الذي هو السنة والقرآن، إنما عندنا نبي القرآن وما صدك لرحمة للعالمين، لا نبي السنة بعثت بالسيف بين يدي الساعة، ليه والقرآن ما هوش بسيف؟ عجيب، أن يقول هذا القائل هذا الكلام زي إبراهيم عيسى نبي القرآن غير نبي السنة. لكن لما يقول مثلا هذا الكلام بقى رجل مرموق بقى يعني دينيا يخرج ويقول في مؤتمر في الغرب ليس في القرآن الكريم لفظة سيف، يعني انت عايز ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان لو وجد سيف هذا يشين الاسلام، فنحن نطمئنكم يا غرب يا كفار ان السيف هذا انما هو سيف ارهاب، ده سيف ارهابيين، انما القرآن ليس فيه سيف. من اول فتحة الكتاب الى سورة الناس لا توجد لفظة سيف. انا على يقين ان الشيطان اوحى الى هذا مثل هذا الكلام، لان فعلا انت ما يجيش في بالك الكلام ده. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، ولهذا بيخرجوا ايه الملح الابليسية القواعد الشيطانية يدلهم على اشياء خفية. القرآن كله ما في لفظة سيف. الغرب سيصفق له، تمام، الغرب سيصفق له. هل لغبائه؟ ما الفرق بين لفظة سيف وبين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ ما الفرق؟ حيث ثقفتموهم ما الفرق؟ كافة كما يقاتلونكم كافة، ما الفرق؟ ما الفرق؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة في الآخرة إلا قليل. جميع الغزوات اللي في القرآن كانت بإيه؟ سبحان الله العظيم. هو ده اللي بيقول حشيش حلال، لأنه ما فيش لفظة في القرآن والسنة بتقول حشيش. فعلامة تحرمه التحريم لابد أن يكون فيه نص من كتاب السنة، نص من كتاب السنة. فما عنديش نص يقول الحشيش لا تشربوا الحشيش، لا تشربوا الهيروين. طب الخمر؟ الخمر لكن حشيش لا. هو عامل تمام زي اللي يقول هذا، ما في لفظ اسمها الحشيش الحشيش. وهذا يقول ما في لفظة في القرآن اسمها السيف. طب والسنة؟ طب دلالة القرآن على القتال والأمر بالجهاد وكذا يكون بماذا؟ يكون بماذا؟ ألا يكون بالسيف؟ يعني معناه أن السيف يشين. طب والسنة اللي ورد فيها السيف؟ طب أنت ستضحك عليه وتقول ما في لفظة في القرآن اسمها السيف. طب عندنا الشرع ما هو؟ قرآن وسنة. طب هيأتون لك بمئة نص في السيف في السنة، ماذا ستقول؟ ستبطل هذه النصوص أو ماذا؟ ولهذا هذا يدل على القاعدة اللي بينص على العلماء أنه لا يرد على أهل الباطل إلا أهل الحق، ولا يرد على الباطل إلا بحق، إنما سترد على الباطل بباطل بباطل، فلا يمكن يستقيم ردك أبدا، لا يمكن يستقيم ردك أبدا. ولهذا احنا بنحارب الجهاد الإرهاب بنصوص الجهاد ليس بتعطيل نصوص الجهاد. تابعوا يا إخواني، الناس دول اللي بيحارب الإرهاب بيحارب سيف، يوم يعمل ايه؟ يعطل السيف، مش هيتعطل، لا يمكن. ولهذا الاولاد الارهابيين دول يوم يجيبوا كلامك كده ويقعدوا يتمطعوا كده بضهرهم ويقول اتباعهم شوفوا الكفر، شوفوا الرده، ده بيقولوا نصوص القران مرتدون. صح، مرتدون. انما المشكله عند هؤلاء اللي هو لا يمكن اسماع كلامهم بقى لاتباعهم، ان ياتي العالم يقرر الجهاد ويقرر السيف لكن يقرر شرطه، عالم بيتكلم عن الصلاه لكن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يوم بالصلاة ولا يوم الصلاة بدون وضوء عادي. يبقى كونه يتكلم في شرط الطهارة هيرد على من يجوز الصلاة بلا طهارة. يبقى الكلام مش في إثبات الصلاة وعدمها، الكلام في تحقيق شرطها. يبقى العالم يتكلم فيه بيلغي السيف، بيلغي الجهاد، ده العالم يحارب هؤلاء بنصوص الجهاد. تعالى يا ابن توه، تعالى تعالى، ايه ده جهاد بتعمل؟ ده افساد. اولا تعالى، شرط الجهاد، الجهاد عمل عظيم، شرط الجهاد هذا الامام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. طب بس الامام ده امام كافر، امام كافر ليه؟ لانه يحكم غير ما ظلم. تعالى نشوف
الآيات اللي في الحب غير منزل الله والنصوص في الحب غير منزل الله وكلام السلف الصالح أو تعالى 1 2 3 4 5 6. لكن هذا الحاكم كفر لأنه صدر الغاز لإسرائيل. ليه يعني؟ أعطى خيرات المسلمين لأعداء الدين وهدد على الموالاة. تعالى يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد العود كيت وكيت وكيت وكيت، وكلام الأئمة على أنه حتى لو بدل الكافر هذا المال فلا يكون من بدله مرتدا إلا إذا أراد نصرة دينهم، نصرة دينهم. يبقى انت يبقى الكلام ليس وإلغاء نصوص الجهاد، ما فيش حاجة اسمها جهاد. الجهاد ده كان لمناط معين وألغي خلاص. نحن في عالم الإنسانية اليوم، نحن في إخاء إنسان اليوم، نحن في كذا وكذا، ما في جهاد. طبعا هؤلاء الإرهابيون لن يصدقوا هذا الكلام، بل سيحكمون على قائله بالردة. يبقى الآن حينما أحارب الإرهاب، حينما أحسن صورة الإسلام، أقول ما في سيف في القرآن، ده أنا أحسن صورة الإسلام بالسيف الموجود في شريعة الإسلام. أقول لهم آه عندنا سيف. أنتوا بتنكروا سيف؟ آه بنكر السيف. طب أنت الآن ما عندكش سيف، ده أنت عندك قنابل عنقودية، ده أنت عندك طيران، ده أنت عندك صواريخ، ده أنت ما عندكش سيف. الكلام ده أنت مجرم بقى، ده أنت مجرم. لا أنا مش مجرم، بس أنا بستعمله بحقه. تمام، تعالى إذا نعرفك أن الإسلام سيفه استعمل بحق. يبقى السيف في حد ذاته ليس جريمة. وإلا الآن أقوى دول العالم اللي بتهاب هي الدول التي تحوز السيف الأعلى، السيف الأعلى. يبقى ليس العيب في السيف، إنما العيب في استعماله، إنما العيب في وضعه في غير حقه، ده العيب. إنما أنتوا عندكم أسلحة ما سمعت البشرية بها قط. يبقى أنا جالس أنا أنفع عن ديني السيف، مش عايز السيف خالص، عايز الرحمة، عايز الرحمة بس كده. اللي هم بيعتبروها يعني رحمة مفهومهم هو، ولا عندنا الإسلام سيف الإسلام وسيف الرحمة. لا تقتل وليدا، لا تقتل امرأة، لا تقتل شيخا في كبير، لا تقتل عابدا في صومعته. فعايز بقى الإسلام اللي هو إيه؟ الإسلام اللي مفيش فيه حاجة خالص. يوم قابلك يضربك على وجه اديله وجه التاني، ياخد أرضك سيبه، يعمل كذا. هو ده، هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. فعندنا إذن سيف، لكن هذا السيف إنما كان سيفا مشرفا، كان سيفا مشرفا، كان سيفا يعرف الرحمة، كان سيفا بضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوة إذا نزلوا بساحة القوم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام ثم الجزية ثم السيف. فليس الإسلام أو السيف أولا، وإنما السيف آخرا. ونتعايش مع اليهود والنصارى، ونتعايش مع المشركين إذا كان بيننا وبينهم عهود، وعندنا مستأمن، وعندنا معاهد، وعندنا حرب، وعندنا وعندنا وذم، وكل هذه الأصناف عندنا، وعرفنا كيف نتعامل معها بما شهد أعداء الإسلام لأهل الإسلام بهذا بهذه الشريعة. إنما أنا أقول أجعل كلمتي نفي أن يكون سيف في القرآن. هو يريد أن يلغي شرعة السيف فيستدل على هذا بأنه لا يوجد سيف في القرآن، فهذا كلام من أبطل باطل. السيف موجود في القرآن، في بدر في القرآن، في الخندق السيف موجود، في أحد السيف موجود، في تبوك السيف موجود، في آيات الجهاد السيف موجود، نصوص السنة السيف موجود، كل هذا موجود، كل هذا موجود. فأنت لا ترد على صاحب الباطل بباطل، إنما ترد على صاحب الباطل بماذا؟ على صاحب الباطل بحق. نعم.
فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا.
تمام.
لأن ذلك هو الدليل نفسه، ولم يخالف في ذلك التقليد، ولم يخالف.
ونحن عندنا أن المجتهد ومن يعرف الحق بدليله، والعالم ومن عرف الحق بدليله، والإجماع دليل، وقول النبي دليل، والآية دليل. فمن تبع النصوص الشرعية فلا يقال مقلد. نعم، إنما إذا تبع كلام الغير وأخذ به من غير نظر ولا دراية بأدلته ولا بكذا، فهذا يقال مقلد، هذا يقال مقلد. ولذا حتى في عند أصحاب المذاهب إنه ما يجوز تخرج عن كلام إمامك، وهل يجوز الإنسان يأخذ عن كلام إمامي أم لا، يضعون ضوابط كأنما تعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، كأن كلام إمامي نص، فإن تنزعت بشيء فردوه إلى كلام أحمد أو كلام مالك أو كذا. ولهذا أبرأ الناس من هذه التقييدات هم أصحاب المذاهب، فلقد كانوا يدلون الأمة على النص الشرعي. نعم.
ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية.
طيب، المقلد ما فرضه؟ فرضه أن يسأل العالم ويقلد عالما، يسأله ويفتيه العالم بكذا فيعمل بكلامه، فيكون المقلد هذا كلام العالم بالنسبة له كالنص بالنسبة للمجتهد. فكما لا يسأل المجتهد أن يخرج عن نص، لا يسأل المقلد أيضا أن يخرج عن فتوى الإمام له. فالعامي يأتي إلى العالم ويسأله ما الواجب عليه أن يعمل بكلام العالم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو ما كان كلام أهل الذكر ملزما للعامي ما أحاله الله عز وجل عليه، وإلا لو ألزمنا العامي بالاجتهاد فقد ألزمناه بما لا يطاق وكلفناه بغير مقدوره. العام ما يستطيع، العام لا يعرف لا كتاب ولا سنة ولا نصوص، ولا يعرف ناسخ ولا منسوخ ولا مطلق ولا مقيد، ما يعرف، لأن البعض يلزمه بهذا. ولهذا قال ولم يخالف في جواز التقليد العامي إلا بعض القدري، لأن النصوص الشرعية دلت على أن العامي يسأل العلماء فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا نقول الناس ثلاثة: مجتهد ينظر في النصوص ويأخذ منها الحكم، عامي ما عنده نظر ولا معرفة بالقواعد فيسأل العالم، طالب علم عنده معرفة بكلام الأئمة وبكلام العلماء وعنده آليات الترجيح بين كلام أهل العلم في هذا، فهو لا يستقل النظر في النصوص وفي نفس الوقت يفهم كلام العلماء فينظر إلى المسائل بمنظور أهل العلم ولا يخرج عن ذلك، فهذا يسمى طالب علم، أو قد يكون يقال المجتهد المقيد. المجتهد المقيد، نعم، إنما المجتهد المطلق هو الذي ينظر في النصوص الشرعية. نعم. نعم. أي لا يرون. نعم.
والأصل في التقليد قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
نعم.
وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإجماع الصحابة عليه، ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى.
طب العامي الذي سيسأل من؟ في عام اليوم لكن صاحب هوى يسأل من يظن أنه سيوافق هواه. روح يسأل شيخ فلان: لا يا عم، شيخ فلان هذا متشدد، شيخ فلان هذا أروح ليقول لي زوجتك حرام عليك أو هذا حرام، فجاي له شغلة في البنك ولا شغلة مثلا في معرض سيارات في كذا، هيقول له مثلا اسأل الشيخ فلان، يقول لا 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 الشيخ فلان، يبقى يقول حرام. لكن لما يحب يسأل فتوى البنوك يسأل مين؟ يسأل شيخ معين. لكن سألت أهل الذكر، لا، هذا لا يعتد به لأنك صاحب هوى، سؤالك هنا لا يعتد به لأنك صاحب هوى، إنما تسأل عن الدين حتى تعمل به، لهذا فإنك تسأل عمن تظن وتعتقد أنه الأعلم والأورع، فإن سألته وقالك شيئا فخذ به. نعم.
وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول، وقيل يلزمه سؤال الأفضل
على ما يغلب على ظنه أنه الأعلم. نعم. إلا إذا كانوا جميعا كانوا مشهورين بالعلم وكذا فيسأل أي واحد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها
الإجماع. نعم، هذا فصل مهم جدا. ترتيب الأدلة يحتاج إليها عند الترجيح. الترجيح نقدم ماذا على ماذا؟ ترتيب الأدلة. فإذا ظهر تعارض فنقدم ماذا على ماذا؟ فترتيب الأدلة يحتاج إليه المجتهد حينما يريد أن يرجح بين الأدلة فيقدم الأعلى على ما دونه. نعم.
أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، فمتواتر السنة في مرتبة القرآن ثم أخبار الآحاد.
طيب لماذا يقدم الإجماع؟ قال قدم الإجماع ثم المتواتر من الكتاب والسنة. أولا الإجماع معتمد نص، الإجماع سيعتمد على نص، إذن هو ليس لتقديم، ليس في تقديم شيء من كلام البشر على كلام الله ورسوله، وإنما هو تقديم هذا النص على هذا النص. لكن هذا النص قدم ليه؟ لأنه صار قطعيا بالإجماع في الفهم والدلالة، إنما النص الآخر ظني، فيكون الإجماع نص وفهم قطعي. نعم.
وأعلم أن
ثم يقول ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، طبعا الكتاب كله متواتر، إنما السنة فيها المتواتر وفيها الأحاد باعتبار الطرق الواردة إلينا في نقل هذا الحديث، إنما القرآن كله متواتر، القرآن فيه أحد، القرآن كله متواتر. قال فمتواتر السنة في مرتبة القرآن ثم أخبار الأحاد، ثم أخبار الأحاد. نعم.
وأعلم
هذا الكلام في تفصيل، كل هذا في تفصيل. نعم.
وأعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي من الإجماعات كالسكوتي والمنقول بالآحاد فلا يقدم على النص. وأعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما هو
يعني الإجماع الذي تقدم هو الإجماع القطعي الثابت، يعني هذا الإجماع الثابت، إنما قوله أيضا والمنقول بالآحاد يعني اشترط أن يكون الإجماع منقولا بعد التواتر، ليس الإجماع منقول بالآحاد، لا، عندنا الإجماع إذا ثبت سواء بالآحاد أو بالمتواتر إذا ثبت وكان قطعيا فإنه يعمل به ولا ينظر إلى مسألة التواتر هذه. لكن هذا الإجماع نقله من يعتد بنقله، هذا ثابت في الأمة، لم يخالف أحد في الأمة أن هذا إجماع يبقى نعمل به. كذلك النص أيضا، كلمة متواتر واحد من جهة الدلالة، متواتر واحد من جهة العمل، فإن الأحد يفيد العلم والعمل، إنما نحن نحتاج إلى المتواتر والأحد في ماذا يا إخوان؟ نحتاج إلى المتواتر والأحد في مسألة تمييز الأخبار، فنقول هذا الخبر ورد بطرق متعددة، رواه الجمع الذين تحيل العادة وتوطئهم على الكذب، فهذا يقال متواتر، وهذا الخبر رواه الواحد، رواه الاثنان، فنقول هذا أحد. هذا بس فقط تمييز خبر من جهة النسبة، أما من جهة علم وعمل، من جهة علم وعمل، فإن الخبر إذا وردني وثبت بخبر أحد بخبر متواتر وجب العمل به، وجب العمل به. ولهذا قد ينقل الخبر رجلان أو ثلاثة مما يعتبرونه في الاصطلاح هذا أحد، خبر أحد، قد ينقل ثلاثة هم خير من ثلاثين الذين يعتبرونه متواتر، يعني إذا روى الخبر ثلاثون يقول هذا متواتر، وإذا رواه الثلاثة قالوا هذا أحد. قد يكون عندي ثلاثة بثلاثين بثلاثمائة وأطمئن الخبر الثلاثة أكثر من خبر الثلاثين. لو نحن جميعا كده أخبرنا خبرا وجاء شعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن المديني أخبروا خبرا، هؤلاء ثلاثة ونحن ثلاثمائة، الناس تثق في كلام الثلاثة أكثر منا، فالمسألة ليست عائدة إلى هذا. إذا ثبت النص من الكتاب والسنة وكان قطعي الدلالة وجب العمل به، كذلك الإجماع ثبت فيكون حجة واعتد به سواء كان متواترا أو كان آحاد. لكن هذا تمييز الإجماع حينما أقول نقل بالتواتر أو نقل بالآحاد. نعم نعم. أي تقدم على النص هو القرآن والسنة، بس مش يقدم على النص، لأن النص حينئذ سيكون ماذا؟ سيكون مخصوصا كما قال الإجماع، سيكون مقيدا كما قال الإجماع، لأن الإجماع معتمد على نص، الإجماع معتمد على النص، فلا تعارض بين الإجماع وبين النص. فهذا النص الذي قدم عليه الإجماع سيكون هذا نص مخصصا، سيكون مقيدا، سيكون منسوخا. إنما الأمة تجمع على خلاف النص القطعي هذا مستحيل. انتبهت يا حبيبي؟ الأمة تجمع على خلاف نص قطعي هذا مستحيل. الأمة تجمع على أن الصلوات ليست خمسا واجبة أبدا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. النص القطعي الواضح هذا مستحيل، لكن يتقدم النص بمعنى إيه؟ مثل ما تقدم أنت نصا على نص. إنما إحنا ما يكون عندك نصان ظاهرهما التعارض، بتلجأ إلى الترجيح ولا لا؟ فتقول هذا النص مثلا منسوخ، هذا النص مخصص، هذا النص مقيد كذا، فتقدم نصا على نص. فحينما تقول تقديم الإجماع على النص معناه تقديم نص على نص، لكن هذا النص أجمعت عليه الأمة. فقد يكون أو يكون مجموع نصوص، مجموع النصوص، أو يكون الأصول العامة للشريعة، أو يكون أو يكون إلى آخره، مما لا يمكن أن يعارض بنص أبدا. فيبقى حينما أقول تقديم الإجماع، الإجماع له مستند، ما في إجماع إلا وله مستند. هذا المستند قطعي، لهذا أجمعت الأمة عليه، فلا إجماع إلا بمستند. هذا المستند قطعي، وهذا المستند إما نصوص أو مجموع نصوص. فيبقى هنا حينما أقول تقديم الإجماع نص، لا تفهم أن شيئا يقدم على كلام الله وكلام رسوله، لا، سأقدم كلام الله وكلام رسوله حينما أقول إجماع، لأن مستند الإجماع هو هذا، هو هذا، هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كما ترجح بين النصين تقدم نصا على نص، هنا أيضا تقدم نصا على نص، لكن هذا نص مجمع عليه أو مستند مجمع إيه؟ مجمع عليه، مستند مجمع عليه. إنما ما في إجماع بلا مستند، الإجماع لا يكون إجماعا في الشريعة إلا بمستند، إلا بمستند. طب المستند ده ظني، المستند ده فيه خلاف، يبقى ما في إجماع. المستند ده قطعي، هذا المستند قطعي، ولهذا إذا ثبت عندك الإجماع خذ به ولا تناقش ولا تورد عليه فهمك أنت، لعل ولعل. إذا ثبت كان إجماعا قطعيا، إجماع القطع عندنا بالمتواتر وبالأحاد. الشيخ يقول هنا هو الإجماع القطعي خاصة، والإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، أما غير القطعي من إجماعات كسكوتي والمنقول بالأحاد فلا يقدم على النص، هذا غير صحيح في قوله أما غير القطعي وأدخل فيه الأحاد. لا، المنقول بالأحاد، الأحاد الذين هم معتبرون، هذا معمول به. واللي عنده خلاف لخبر الأحاد هنا يقوله، اللي هو يعني إذا كان واحد يقول هذا الإجماع غير ثابت فليقدمه وليقوله وليقدم لنا خلافا لا إجماعا. لكن إجماع المنقول بنقل العدل الضابط هو كالنص المنقول لنا بنقل العدل الضابط، وهو حجة وحجة، وليقال هذا إيه؟ هذا ظني، بل هذا يكون مقطوعا به، سواء نقل إليه بطريق التواتر أو نقل إليه بطريق الحال. ولهذا السنة في باب الاحتجاج والشرع في باب الاحتجاج لم تعلق في باب الاحتجاج على عدد، إنما علقت على ثبوت. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ معنى إن جاءنا العدل بالنبأ خلاص. ولهذا لازالت الأمة حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعامل مع الواحد، ترسل بالواحد الدين كله، تقبل خبر الواحد وتعمل به خبر الواحد الذي ثبت عملت به. فأفاد ماذا؟ فأفاد القطع بهذا. يبقى انتبهوا يا أخواني، مسألة المتواتر الأحاد إنما هذا في اصطلاح المتأخرين لما أرادوا تمييز الأخبار وتصنيفها، فقالوا خبر ورد إلينا بطرق متعددة، خبر ورد إلينا بطريق أو بطريقين أو بثلاثة أو كذا. طب هذا نسميه ماذا وهذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه متواتر وهذا نسميه أحد. ولهذا هذا تصنيف الخبر باعتبار طرقه، أما من جهة الاحتجاج فلا فرق بين المتواتر والأحد، إنما ما ثبت شرعا وجب العمل به، نقله واحد أو نقله جماعة. ولو كان الواحد ما يقبل لما أرسل النبي الواحد بالدين كله، ولما أرسل الواحد يحكم في الناس، أرسل معاذا، أرسل أبا موسى، أرسل عليا رضي الله عنه، يبقى الاعتبار عندنا بماذا؟ الاعتبار عندنا بثبوت الخبر، فإذا ثبت خلاص. فأنا ما أدري صورة تقديم أو القول بأن هذا إجماع قطعي لأنه ورد بتواتر، وهذا إجماع غير قطعي لأنه ورد بالأحد، ما أدري وجه هذا في الحكم. وأنني أقدم على نص الإجماع القطعي الذي ورد بالقول المشاهد أو بالعدد المتواتر، أما إذا ورد بالأحد فلا يقدم على نص، ما أدري وجه هذا من جهة الحكم، من جهة العمل، ما أدري هذا. والشريعة لم تعلق على الأعداد في هذا الباب، إنما علقت على الثبوت، إنما علقت على الثبوت. عبد الرحمن بن عوف لما قال نص الطاعون الأمة كلها رجعت إليه، محمد بن مسلم وكذا لما قال نص الميراث الجدة الأمة رجعت إليه، ما قيل هذا واحد، ما قيل هذا واحد. نعم.
وأعلم أن تقدم الإجماع،
نعم لحظة، ما يكون فيه إجماع قط. يبقى لو تتبعت هتجد الإجماع باعتبار نقل عالم بما ظنه اتفاقا، بما ظنه إجماعا، فجعل اتفاق إجماع مصطلح خاص يطلق على أكثر ما ذهب إليه العلم إجماعا. قد يقول ابن منذر يقول أجمع على كذا 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 إلا ما ورد عن الشافعي، بعض الناس ما يعتبر خلاف الواحد والاثنين فينقله إجماعا، وفي خلاف أصلا بس ما يعتبر خلاف الواحد والاثنين، يبقى صار مذهبا له، مذهبا له في نقل الإجماع، هو نفسه يقول أجمعوا على كل على كذا وكذا، إلا الشافعي فقال، إلا زفر فقال، إلا فلان فقال. نعم صح. وش لو إجماع قطع عندي قطعا لا يمكن، لأن الإجماع معتمد على النص، فإزاي نص هيقدم على نص بلا ترجيح؟ هذا مستحيل. فحينما أقول تقديم إجماع على نص معناه إيه؟ ولهذا لا إشكال عندي لما أقول أقدم نص على نص، لأن معروف قاعدة تقديم نص على نص إنه إما هذا نص مطلق والآخر مقيد، وهذا عام وخاص وكذا أو نسخ ومنسوخ معروف. كذلك إذا أدخلت الإجماع فهو أزيد، ليه؟ لأنه له مستند، وهذا المستند مستند قطعي. يبقى لما قدم على النص هنا ليه؟ لأن هذا النص مخصص، هذا النص مقيد، هذا النص منسوخ، هذا النص كذا وكذا. إنما نص صحيح صريح قطعي نقدم عليه إجماعا يخالفه مستحيل، هذا مستحيل لا يكون أبدا، لأن هذا يكون من التعارض. كيف تجمع الأمة على ضلالة؟ كيف تجمع الأمة على خلاف النص؟ هذا مستحيل. نعم.
واعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص، إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع،
المستند إليه الإجماع على النص الآخر. انتبهتم؟ جاء كلام الشيخ، انتبهتم؟ قال واعلم أن تقديم الإجماع على النص ليس تقديم كلام الرجال على النص، وإنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع، مثل ما تقدم أنت نصا على نص عندما هو ظاهره تعارض، وتارة يكون نص معروفا، وتارة اللي هو المستند إليه الإجماع، وتارة يكون غير معروف، إلا أننا نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. يا سلام، كلام جميل. احنا قلنا الإجماع لابد له إيه؟ من مستند. طيب وان الاجماع حينما قدمته على النص انما هو الحقيقه وتقديم نص على نص، لكن نص قطعي في دلالته في فهمه مقدم على هذا النص الذي اجمعت الامه على عدم العمل به وتركه، وما ذلك الا لانه ثبت تخصيصه او ثبت تقييده او ثبت نسخه او غير ذلك. طيب كويس، هل لابد من معرفة النص الذي استند إليه العلماء؟ هل لابد من معرفته؟ لا، الناس قد يتفاوتون، أنا قد أعرف وأنت لا تعرف. لهذا الإجماع حينما يثبت عندي ويكون هذا الإجماع قطعي أخذه ولا أتوقف في العمل به حتى أعلم النص، لا، لأنني أعلم بالقاعدة العامة أن له مستندا وهو النص، لكن قد يخفى علي، قد يخفى علي هذا النص، لكن أعلم قطعا أن له مستندا، ولهذا تارة يكون النص معروفا بالنسبة لي وتارة لا يكون معروفا، لكني أجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. واضح يا إخواني؟ تمام. يبقى لا تعتقد ان تقديم النص الاجماع على النص ان تقديم كلام رجال على نص، لا، هو تقديم نص على نص. نعم.
فمثال الاول: ما لو تنازع خصمان في الاخت من الرضاع هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ فقال احدهما: لا يحل ذلك، لقوله تعالى: واخواتكم من الرضاع.
الاخت من الرضاع معروف ان الله عز وجل قال: واخواتكم من الرضاع، وامتكم التي ارضعنك واخواتكم من الرضاعة، فالأخت من الرضاعة محرم. طيب، فلو تنازع خصمان في الأخت من الرضاعة هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ وقعت عنده في ملك يمينه وكانت أخت له في الرضاعة، فهل يا ترى وهي أمة الآن يحل وطؤها ولا يكون حكمها كحكم الحرة؟ فعندنا نص، النص بيقول وأخواتكم من الرضاعة، ونص بيقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهي أخت وهي ملك يمين، ماذا نصنع؟ هذا نص وهذا نص. فيقول: فقال أحدهما: لا يحل ذلك، ها؟
لقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين.
تمام.
فقال خصمه: يحل وطؤها بملك اليمين لعموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الآية في قد أفلح وسأل سائل.
يبقى هذا اعتمد على نص وهذا اعتمد على نص، هذا قدم نصا وهذا قدم نصا، وظاهر الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيره ملك اليمين. فيقول خصمه: ها،
أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين.
تمام.
فهذا الإجماع مقدم على قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع
اللي هو
وهو قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة.
يبقى قدمنا هذا. طب والنص الثاني: أو ما ملكت أيمانكم، ها، رددناه ما رددنا النص على ما هو عليه، لكن خصصنا وقلنا: وما ملكت أو ما ملكت أيمانهم إلا إذا كانت أختا من الرضاعة. يبقى هذا النص خصص هذا النص، فيخص منه الأخت من الرضاعة، كما لو عندي نصين، عندي نصان قدمت أحدهما على الآخر لأن هذا عام وهذا خاص، فما الإشكال أن أقدم الإجماع على النص؟ لما البعض ممكن يقول: آه لا لا استنى، لا لا إجماع على نص، يعني أقدم كلام الرجال على نص؟ لا، هو تقديم نص على نص، وهذا النص مجمع. ولهذا قد يكون عندي نصان ظاهرهما تعارض، أنا أذهب إلى نص وتذهب إلى نص، ولكن القضية قضية اجتهاد، فقولي يحتمل خطأ وقولك يحتمل خطأ وكذا، ولا يمكن الجزم بأن أحد القولين هو الصواب عند الله عز وجل، لكن لما الأمة تجمع على فهم من الفهمين فحينئذ نقول الفهم الآخر باطل. ولهذا الذي سيقول بعد أن الأخت إذا كانت ملك اليمين، إذا وقعت ملك اليمين وهي من الرضاعة يحل وطؤها للعموم، نقول قولك باطل مردود، قولك مردود،
قولك مردود. ليه مردود؟ لمخالفة النص هيقول عندي نص،
لمخالفة الإجماع.
طب ما الذي أفاده الإجماع؟
الفهم. يبقى الإجماع أفاد الفهم القطعي لهذا النص، وإن الأمة لا تجمع على ضلال.
كلام ده مهم جدا، كلام ده مهم جدا. ومن هنا شوف الشيخ مقبل على فحولته في العلم لما بيجي يتكلم في الإجماع بيرد مسألة حجية الإجماع وكذا، يقول إني أصل الإجماع معتمد إيه؟ نص. يبقى إذن في النهاية هو الحجة للنص، يبقى ما تقولش في حجة إجماع، حجة في النص. ما تقوليش بقى حجة إجماع، الحجة في النص. لا، الحجة في الإجماع على فهم النص. يبقى في رتبة تانية. وإلا الحجة في النص أنه اللي هو أخواتكم من الرعاه، ولا الحجة في النص اللي هي أبو ملكة أيمانهم. فلو الشيخ مقبل ناقش في المسألة دي وقال يحرم، هنقول له ليه؟ النص بيقول أو ما ملكة أيمانهم. هتقدم هذا النص على هذا النص بإيه؟ عندي نصان، وأخواتكم من الرضاعة وهي أخت من الرضاعة، والنص الآخر أو مملكة أيمانكم وهي ملك يمين. فإذا لم نجعل الإجماع هنا حجة، وأن المرجع للنص، المرجع نص، طب هذا نص وهذا نص، أرجح هذا النص أو أقدم نص على هذا النص كيف؟ وهل لو أنا الشيخ مقبل قال يحرم هذا، هل تكون المسألة عن شيخ مقبل مسألة اجتهادية ولا مقطوع بها؟ اجتهادية، مش هيبقى مقطوع بها، مش هيبقى مقطوع بها، لأن ليس هو أسعد من القول الآخر. إنما لو قال أصل الأمة اتفقت على أن الأخت من الرضاعة لو وقعت ملك يمين فإنها تحرم وتستسلم هذا النص، نقول إذن رجعنا إلى حجة الإجماع. هذا فائدة الإجماع. فهمتم يا إخواني؟ شوف الشيخ مقبل على فحولته وعلى علمه الغزير رحمه الله تعالى، لكن لما يتكلم في الإجماع بهذا الكلام ويقول بأن مسألة يتكلم في حجية الإجماع مش في وقوع الإجماع الذي يكون حجة، لما يتكلم في حجية الإجماع فكلامه في هذا مردود. هذا فيما فهمناه من كلام الشيخ مقبل في أنه ما يرى الإجماع حجة، هذا الذي فهمناه. فإن كان الذي فهمناه هذا هو الصحيح الذي يتبناه شيخ مقبل فهو مردود باطل غير مقبول. فإن الإجماع يفيد فائدة، نعم هو مستنده النص وهو تقديم لنص على نص، لكن تقديم لنص على نص مقطوع الفهم بما لا يجوز خلافه في الفهم، فيفرق بهذا الفهم بين مسائل الاجتهاد ومسائل الإجماع. وإلا قد يأتينا آخر بنص ويقول أنا لست أسعد مني في مسألتك، فإنك استدللت بنص وأنا استدللت بنص، لكن أقول النص الذي استدللنا به أجمعت الأمة عليه. وإن الأمة لا تجتمع على، إنما الشيخ مقبل يقول تبع للصنعاني، الأمة لا تجتمع على ضرر لكن على خطأ قد يكون. كيف الأمة تجتمع على خطأ؟ يعني يغيب الحق في مسألة عن الأمة بمجموعها، هذا لا يكون. قالوا الصنعاني، قالوا الشوكاني، قالوا أي أحد، هذا كلام باطل. فإن الحق لا يغيب سواء ما تعلق باعتقاد أو ما تعلق بأحكام، فإنه لا يغيب عن مجموع الأمة أبدا، لا يغيب عن مجموع الأمة. ولا نقول في سائر عصورها، يعني قد تعلم الأمة في عصر ويخفى بعد ذلك، لا، في كل عصر من العصور لا يخفى الحق على الأمة بمجموعها، لكن قد يخفى عليه على جلها، قد يخفى على كثير منها، لكن لا يخفى على الأمة بمجموعها. هذه قواعد مهمة، هذه قواعد مهمة جدا. ولو زل بعض أهل العلم، لكننا نعرض كلام أهل العلم على النصوص وعلى فهوم أهل العلم المتقررة. فإن الأمم متفقة على أن حجية تسمى بحجية الإجماع، فلو ناقش في حجية الإجماع، لكن ما هو الإجماع الحجة؟ نعم، يبقى نتكلم في هذا. هل وقع الإجماع الذي تنعقد به الحجة أم لا؟ نعم، اللي هو مناط الإجماع، تحقق الإجماع الذي تحصل به الحجة. وقع ولا ما وقع؟ وقع ولا ما وقع؟ إنما حجية في أصلها هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن نقول بأنه ليس بحجة، إنما هو حجة وقد أحال الله عز وجل عليه. فإن تنازعت ومن يشقق رسوله بعد ما تبدل له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ولا زالت الأمة على هذا القول. نعم.
ومثال الثاني المضاربة المعروفة في اصطلاح،
عرفت يا أخواني فائدة الإجماع من هنا، لا ينبغي أن نناقش أبدا إذا ورد إجماع، خصوصا الإجماعات اللي هي بقى أنت ضمنها 100% وهي مثلا ليست منصوص الصحابة، لأن احنا إجماع في الأحكام نقول إيه الصحابة إجماع وكذا، ده إجماع معتبر اعتبار إمكانيته فقد كان يمكن، إنما بعد ذلك كل اتفقوا كل أعلم خلافا كل علماء فتوا علماء الأمصار كل كذا، لكن ما تقول إجماع لك ما عندك إحاطة بعلماء الكرة الأرضية ما عندك فيصعب. لكن الإجماع الذي يكون في كتب الاعتقاد مما تناقلته الأمة في هذا، ومع أن الصحابة قد لا يكونون قد نصوا على لفظ هذا الإجماع لفظ هذا، لكن تجزم أن الصحابة ومن بعدهم عليه هو المنقول في كتب الاعتقاد التي أصول السنة، أصول السنة، فالأمة أجمعت على كذا وكانوا يرون كذا وليس لهم مخالف، هذا تحاكم إليه، هذا قطعي، هذا قطعي. ولهذا إذا جاء واحد من السلف يخالف هذا قل هذا كلامه مردود. لو جاء واحد يقول لك يجوز خروج على حكم الظالم، لو جاء واحد يقول لك يجوز تأويل هذه الصفات بكذا على خلاف ظاهرها، يجوز 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 من غير يعني دليل، فإنك تقول كلامه، أو القدر يكون في الخير لا يكون في الشر، كل هذا الكلام مردود باطل، لأن الأمة متفقة على هذا، على هذه الأصول، على هذه الأصول. إنما الإجماع في الأحكام مما كتبه العلماء، إجماعات ابن المنذر، إجماعات ابن عبد البر، إجماعات ابن القطان، كل هذه الإجماعات منها فعلا ما ثبت إجماعا وكذا وكذا وكذا، ومنها ما لم يثبت فيه الإجماع بل فيه الخلاف، ومنها ما هو راجع إلى مذهب الإمام نفسه، إلى مذهب الإمام نفسه، فالإمام قد لا يعتبر بخلاف الواحد والاثنين، وبعضهم يعتبر بخلاف الواحد والاثنين، فينقل هذا الإجماع على أنه إجماع ليه، لأن عنده ما يضر واحد ولا اثنين خالفه، طالما أن جل الأمة على هذا، والآخر يعتبرها مسألة خلاف، مسألة إيه؟ خلاف. ليه؟ لأنه خالف في ذلك فلان، خالف في ذلك علان. نعم. إلا واحد أو اثنين لا يعتبر إجماعا، إذ الإجماع ما هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة. دي كلها ضوابط ومحترزات، اجتماع مجتهد يخرج العوام من أمة محمد، يخرج الكفار من يهود ونصارى وغير ذلك بعد موت النبي، إذ لا إجماع في حياة النبي يقال هذا الحجة في الإجماع، إذ الحجة هو النبي والوحي، في عصر من العصور، بمعنى أنه لو حصل إجماع في عصر لا يجوز نقضه في العصر الذي بعده، في عصر من العصور على حكم مسألة. نعم لا، لو قالوا لا عبرة ما في مشكلة يعني، ولهذا احنا بنتتبع اذا كان على اعتبار ان قول الواحد هذا مخالف للاجماع، فالا فلان الذي قوله مخالف اصلا النص، مخالف للاجماع،
مخالف الإجماع فهذا لا يعتبر به، ولو خمسة ولو ستة ولو عشرة ولو عشرين، ويكون الإجماع منضبطا. إذا نقلت الأمة الإجماع وواحد خالف الإجماع، اثنين خالفوا الإجماع، فهذا إذا كان مخالف للإجماع، مخالف للإجماع فهذا لا يعتبر مخالفته. لكن انعقاد الإجماع، انعقد الإجماع مع وجود أو العالم نقل الإجماع مع وجود الخلاف في المسألة المعتبر، لكنه لم يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين، فجاء هو ينقل، فهم من كلام العلم في المسألة أن المسألة مجمع عليها ولم يخالف فيها إلا فلان وفلان، لم يرد عنده، فنقل الإجماع بناء على أن الواحد لا يعتد بخلاف، بناء على الاثنين لا يعتد بخلاف، مش بناء على أن الواحد قوله مخالف للإجماع لخطأه. لا، فهذه مسألة وهذه مسألة، لأنه لابد من اجتماع المجتهدين. طب احنا ما اجتمع المجتهدون، لم يجتمع المجتهدون، هناك واحد هناك اثنان خالفوا المسألة، فجاء من بعدهم فنقل الإجماع ولم يعتبر وجود الخلاف في هذا أو ذاك، لم يعتبر الوجود هذا. يعني مثلا وليكن مثلا في 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 عصور كبار التابعين اللي هم عايشوا بعض الصحابة، فموجود مثلا من الصحابة اثنين ثلاثة أربعة فاتفقوا على قول، وليكن تابعون وهم علماء وكذا خالفوا، كانوا مخالفين لهذا، فيأتي واحد مثلا يقول المعتد هنا إجماع الصحابة ولا عبرة بالتابعين. العلماء نصوا أنه إذا وجد العصر حتى لو فيه صحابة وتابعون فالمعتبر برضو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر بعد موت النبي، ولهذا يعتبر مخالفة كبار التابعين مع وجود الصحابة. لو في صحابي أو اثنين أو ثلاثة في هذا وموجود التابعون معهم كبارهم وخالفوا في هذا، فهو من اختلاف المجتهدين، فهو من اختلاف المجتهدين، لأن ضابط الإجماع العصر، ضابط الإجماع إيه؟ العصر هذا. فإذا كانوا في وقت واحد وأجمعوا يبقى خلاص. فهنا حد الإجماع، ضابط الإجماع اتفاقهم أو اتفاقهم، ولم يخالف في ذلك أحد. لو خالف في ذلك أحد يبقى لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا، لأنهم اختلفوا المسألة الشاذية. إنما لو أنه خالف الواحد الإجماع هذا لأنه مخطئ في المسألة، كلامه خطأ 100% لم يصل نص، فهذا لا يعتبر به وينقل هذا الإجماع ويعتد بهذا الإجماع. نعم.
ومثال الثاني المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض، فإن ظاهر النصوص
يقال عن المضاربة القراض، يقال بخلاف القرض، القرض معروف، القراض اللي هي المضاربة، وهي أن يعطي الواحد المال لآخر ليعمل له في المال، فيكون أحدهما بالمال والثاني بالعمل. نعم.
فإن ظاهر النصوص العامة منعها، لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدري هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء،
اللي هو صاحب العمل يعني، وهذا دخل في عموم الغرض. يعني اللي بيعمل ده احنا بنقوله انت لك نصف الربح مثلا، هذا مجهول. بمعنى المجهول العائل، لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدري هل يحصل منه قليل أو كثير، بل ممكن في النهاية يخسر فيكون قد خسر عمله ولا شيء له. نعم.
ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز المضاربة، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به، إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة وكذلك من بعدهم، فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر، لعلمنا بأنه مستند في إجماعهم إلى شيء علموه منه صلى الله عليه وسلم يدل على إباحة ذلك، والله أعلم.
نعم.
واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين فقط. واعلم أن تعادل الدليل
لا يكون بين قطعيين، إذا هذا يقتضي التعارض بين النصوص الشرعية، ولا بين القطع وظني، فنقدم القطع على الظني، ولما يكون بين الظنيين أي في الدلالة. نعم.
واعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، أما تعادلهما في نص في نفس الأمر فاختلف فيه، فنقل عن الإمام أحمد والقرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، وصححه صاحب جمع الجوامع، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال هو جائز غير واقع.
نعم. نقول ونجزم ونقطع أن النص إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض نصا آخر يكون قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرجح بينهما، مستحيل، لأن هذا يلزم منه التناقض، هذا يلزم منه التناقض. ولكن كما قلنا نلجأ إلى النسخ والمنسوخ، نلجأ إلى قواعد الترجيح، وبالتالي سيزول لنا ما ظاهره التعارض، وبالتالي يزول لنا ما ظاهره التعارض. نعم.
الترجيح. والترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين. واعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع أولا إن أمكن، كتنزيلهما على حالين كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ومن أمثلته في الحديث
وجب الجمع أولا إن أمكن، إن أمكن وجب الجمع أولا إن أمكن تنزيلهما على حالين، مثل ما نقول ما قلنا في فر من المجذوم وحديث لا عدوى ولا طيرة، فهذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا. نعم.
ومن أمثلته في الحديث الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة.
نعم.
مع الحديث الوارد بمدحه، فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال.
نعم.
فيحمل
بذم الشاهد قبل، الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة، مع الحديث الوارد بمدحه، كيف يذم ويمدح؟ فيقال يذم على حال ويمدح على حال، واحد سبق للشهادة لأن حق يضيع ولا يعرف إلا من قبله، يسارع إلى الشهادة لإحقاق الحق وإبطال الباطل فيقال جزاك الله خير، أو يسارع لرقة ديانته واستهانته بالشهادة ومجاملته. نعم.
فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله، ومن يعلم أن المشهود له لم لا يعلم أنه شاهد له، ويحمل حديث الذم على الشاهد في حق الآدمي العالم بأن الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبه، فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعرف المتأخر فالترجيح.
نعم.
والترجيح في الأخبار
يعني لم يمكن الجمع بحمل أحد دليلين على محمل وآخر على محمل آخر لا يتناقض، نلجأ إلى النسخ. طب إذا ما أمكن نلجأ إلى الترجيح. نعم.
والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه، الأول يتعلق بالسند وهو خمسة. أولا كثرة الرواية.
الترجيح، الترجيح في الأخبار بيرجع إلى أمرين ثم يأتي التفصيل بعد ذلك، الأمر الأول المتعلق بالثبوت، والأمر الثاني المتعلق بالدلالة. فلو عندنا الصان متعارضا لكن أحدهما صحيح والآخر ضعيف، يبقى خلاص برد الضعيف، الصحيح يقدم، الصحيح يقدم، لكن هما صحيحان فنقدم بقى متواتر على أحد، هذا الذي يقول به بعض العلم نقدم مثلا متواتر على أحد باعتبار كذا، لا، ونقول هنا هيكون الترجيح ليس بتقديم المتواتر على أحد، إذ الجميع يفيد العلم والعمل، لكن قد يكون ترجيح باعتبار عدد على واحد فيما يتعلق برواية حديث معين، الواحد قد يهم العدد قد لا يهم، تقديم الأحفظ على من دونه، تقديم كذا على كذا، هذه مسائل تتعلق بالثبوت. المسائل الثانية إذا ثبت النصان ننتقل إلى ما يتعلق بالدلالة، بالدلالة فنرجح هذا على ذاك لأن هذا صاحب القصة، مثلا كلام ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال على كلام ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، كان محرما، حديث ابن عباس في الصحيح ان البخاري كان محرما، فنقدم على حديث من؟ نقدم كلام ميمونة نتزوجها وهو حلال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم أن ينكح، فنقدم هذا باعتبار إيه؟ باعتبار أنها صاحبة القصة. كذلك خبر أبي رافع الذي كان وسطة، ونقول بأن ابن عباس وهم رضي الله عنه في هذا، وهم رضي الله عنه في هذا، يبقى تقديم هذا باعتبار بهذا الاعتبار. نعم.
أولا كثرة الرواية، ثانيا ثقة الراوي وضبطه وقلة غلطه، ثالثا ورع الراوي وتقاه لشدة تحرزه من رواية من يشك فيه، رابعا أن يكون صاحب القصة كحديث ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
أو مثل بها سبحانه.
خامسا
أن يكون صاحب القصة، هو نفسه صاحب القصة. نعم.
خامسا أن يكون مباشرا للقصة كحديث أبي رافع بذلك، لأنه هو السفير بينه وبين ميمونة، فكلاهما يرجح على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وللأصوليين في الترجيح باعتبار
السنة. يا إخواني التفريق في الأوهام. طب هل نقول حديث ابن عباس هو عند البخاري هذا حديث ضعيف، حديث شاذ ضعيف أصلا من أقسام الضعيف، ولا ماذا؟ الحديث صحيح لكن الكلام في الدلالة، نقدم هذا على ذاك أم لا في الدلالة، فنرجح باعتبار كلام ميمونة على كلام ابن عباس، بخلاف الوهم المذكور في الرواة أن الراوي وهم الراوي نفسه وهم عن شيخه، وأن نقدم رواية الأثبت عن الشيخ هذه المحفوظة وهذه الشاذة، فنعتبر أن هذا الحديث حديث شاذ، إنما أن الراوي يقول هذا الكلام مما يمثل رأيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا حديث والحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، حديث صحيح، لكن الدلالة هذه يناقضها دلالة أخرى، فنرجع باعتبار هذه الدلالة. ولهذا البعض تكلم في وهو محرم بكلام آخر غير تقديم هذا، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، كما ذكر ابن حجر رحمه الله في معنى الإحرام، من المراد وهو محرم؟ لو تتم بكلام ابن حجر، هذا كلام ابن حجر يحمل على محمل لا يتناقض مع كلام ميمونة رضي الله عنها، هذا كلام في دلالات الألفاظ يا أخوان، مثل حديث الكسوف عند مسلم، ما نقول هذا حديث ضعيف لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف إلى مرة واحدة وفيها ركوعان، بهذه الحديث كلها ضعيفة إلا حديث عائشة فيما ورد في هذا. هذا يا أخواني كلام باعتبار الدلالة، هذا كلام باعتبار الدلالة، فالصحابي ينقل هذا الكلام والصحابة عدل وضابط وكذا ينقل هذا الكلام، فهذا الحديث من جهة إسناده هذا الحديث صحيح، من جهة دلالته هذا معارض، ولهذا تجد العلماء ماذا يقولون، من العلماء من يحمل هذا على اختلاف الوقائع، من العلماء من يحمل هذا على الصفات الجائزة، من العلماء من يحمل كذا، تجد العلماء يتكلمون في الدلالات، في الدلالات. أما الحديث من حيث هو فهذا الحديث حديث صحيح، لكن الدلالة قد تخضع للاجتهاد، فمن العلماء من يقول أنا أرجح باعتبار كذا وكذا، والثاني يقول أرجح باعتبار كذا وكذا. فحديث ابن عباس رضي الله عنه لا أعلم أن أحدا ضعفه، مع أن الذي ترجحه أنت إذا جمعت الأحاديث الواردة في هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال لا وهي حرام، فلهذا نقول وهم ابن عباس، ما نقولش حديث ابن عباس ضعيف، لو جي واحد ينقشك في المسألة ما تقولوش إن حديث ابن عباس ضعيف ولا يعارض الصحيح الوارد عن ميمونة، لا كلاهما صحيح، لكن تقول وهم ابن عباس في هذا، ابن عباس وهم في هذا على قول ترجيحي أنا أن المراد وهو محرم أي كان محرما صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عن نكاح المحرم أصلا. الأمر الثاني أن ميمونة أخبرت بخلاف هذا، فلا أرد حديث ابن عباس لضعفه، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، لا أرد حديث ابن عباس لضعفه، أقول حديث ابن عباس ضعيف يخالف الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن أقول ابن عباس وهم في هذا. وهم الصحابي وارد لهذا من جهة الدلالة، من جهة الدلالة لا أخذ بكلام ابن عباس، لأن يعني قد يهم الصحابي، قد يجتهد الصحابي، قد يجتهد الصحابي اجتهادا يخالف النص فيرد اجتهاده، لكن مسألة صحة الحديث من عدمه هذه مسألة أخرى. نعم. قال ابن حجر ايه
والمراد بنكاح التزويج للاجماع على افساد الحج والعمره بالجماع، وقد اختلف في تزويج الميمونه، فالمشهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشه وابي هريره، وجاء عن ميمونه نفسها انه كان حلالا، وعن ابي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها. ثم قال ابن حجر وسيأتي الكلام على ذلك مستوفيا في باب عمرة القضاء من كتاب المغازي إن شاء الله. واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع الحديث حكمان لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم. وأجاب عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولتقوم بها الحجة ولأنها تحتمل الخصوصية،
في معنى الإحرام بقى هو محرم تقريبا ذكر ثلاثة التالي. نعم. طيب قبل كلام الترمذي شوف كده وهو محرم، كلمة وهو محرم لفظة هو محرم. انتهى كلام الحديث؟ لا له كلام في معنى محرم. شوف كده تبع. نعم. قال الترمذي نعم. يعني مسألة ايه؟ خلافية. نعم. يعني تزوج المحرم هذه مسألة خلافية. ولذا احنا بنقول ايه باعتبار ترجيحك انت، باعتبار ترجيحك يبقى انت بترجح، فلا تجعل ترجيحك نصا قطعيا تضعف به النصوص الاخرى. كذلك في صلاه الكسوف في مساله الخلافيه بين اهل العلم بين الائمه الاعلام، فلا تجعل ترجيحك انت نصا تضعف به سائر النصوص، ولهذا التضعيف هذا شيء اخر. نعم. نعم أعد الكلام كده واختلفوا. نعم.
نعم.
مع صحتي.
نعم.
فقال الله المستعان ان المسيب يقول ولم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. وقد عرض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح
ولا ينكح
لا ينكح المحرم ولا ينكح. اخرجه مسلم ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس. يحمل حديث ابن عباس على انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد.
نعم.
لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم.
نعم، وهم يهم ابن عباس. ولهذا انتبهوا، الوهم اللي احنا بنقصده هنا غير الوهم الذي يكون في أحد الرواة لما يضعف به الحديث. نعم. إذن هي مسألة خلافية، والراجح فيها ما أخبرت به ميمونة وهي أعلم، فيكون الترجيح باعتبار صاحب القصة من حيث هو، يكون الترجيح باعتبار صاحب القصة لأنه أدرى وأعلم. نعم. اللي هي إيه؟ لأن الروبة هو اللي يخالف أصحابه عن الراوي في هذه اللفظة، لهذا نقول شاذة مش صحيحة بقى. شاذة لأن هذا الراوي خالف فيها من أروى عن هذا الراوي، والمخرج واحد، فحينما يروى عشرة هذا الحديث عن هذا الراوي بلا هذه اللفظة ويأتي واحد يرويها بهذا اللفظة والمخرج واحد، نقول هذا وهم فيها. هذا قال به بعض العلم، يعني احنا بنعتبر زيادة ثقة من حيث هو ثقة، خلاص زيادة نقبلها ما لم تقع مخالفة، ما لم تقع مخالفة فنقبل. هذا كلام بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن في زيادة الثقة ما لم تقع مخالفة مقبولة إذا تعدد مخرج حديثه، يعني هو نفسه حديثه مستقل. إنما في مثل هذا، في مثل هذه المواضع التي يتفق جمع عن الراوي بلفظ معين ثم يأتي راوي واحد عن هذا الراوي ينفرد بلفظه، لا شك أنه يكون كلامه هنا أو لفظته لفظه شاذة لمخالفة الجمع من الثقات. نعم. إنما إذا ما وقعت مخالفة، لم تقع مخالفة، فهذا لا إشكال فيه. نعم. كبيان فقط. نعم. أو ذكر بالمعنى، هؤلاء ذكر باللفظ وذكر مثلا الرواية بالمعنى التي لا تخرج عن اللفظ. نعم. نعم، لا شك، لأن الصحابي غير متكلم في من هذه الجهة، لكن من جهة بقى الدلالة بنتكلم في جهة الدلالة، دلالة كلامي هذا يعارض كلام آخر كذا، لأن في وقائع كثيرة جدا وهي ما فيها الصحابة، وقائع كثيرة وهي ما اجتهد فيها الصحابة اجتهادا خاطئا، ونرجح باعتبارات من جهة الدلالة. الحديث صحيح من جهة الحديث عندنا صحيح من جهة الدلالة، تقع الدلالة يقع الكلام في الدلالة، هذا وهم الصحابي، هذا اجتهاد الصحابي. نعم. لا، حكم على كلام ابن عباس، كلام وليس حكم على الحديث، على كلام ابن عباس، ان ابن عباس وهم
وأنا أقول وهم وأنت تقول وهم. ليه وهم؟ لأنه ثبت أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت بخلافها وهي صاحبة القصة. نعم.
وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرة زائدة على ما ذكره المصنف، منها علو السند، فالسند الذي هو أعلى يقدم على غيره، لأن قلة الوسائط بين المجتهد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من كثرتها، لأن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقص. ومنها السلامة من البدع، فالراوي غير
أيضا هذا مسألة علو السند بإطلاق هكذا، قد يكون السند عالي والسند الآخر أنزل، لكن أنزل هو أنزل مسلسل بالثقات، فيه الثقات لكن الأعلى أقل، فلا يعتبر يعني علو السند بإطلاق هكذا، إنما المعتبر بحال هذا السند، فقد يكون السند أنزل من سند ولكنه أقوى، أقوى من السند العالي. نعم.
ومنها السلامة من البدع،
وهل يقدم باعتبار هذا العلو، يعني هل يقدم باعتبار هذا العلو، هل هذا العلو أو يقدم باعتبار حال السند فيكون هذا أصح من هذا، من هذه الجهة يقدم يكون هذا أصح من هذا، فاعتبار حال السند، اعتبار حال السند. نعم.
ومنها السلامة من البدع، فالراوي غير البدعي أرجح من الراوي البدعي،
خصوصا إذا كان الراوي البدعي يدعو يروي ما يدعم بدعته. نعم.
ومنها فقه في الباب المتعلق به المروي، فالفقيه في البيوع مثلا يقدم خبره على غير الفقيه فيها، وكذا يقدم زائد الفقه على غيره، ولذا قالت المالكية يقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه ابن القاسم فيه، لأنه أفقه منه فيه، وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره. ويقدم عندهم العالم باللغة على غيره، على غير العالم بها، والعالم بالنحو على غير العالم به، لأن الخطأ منهما في فهم مقاصد الكلام أقل، ويقدم الفطن على من دونه، ويقدم المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية، ويقدم الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إياه على المزكى عنده بالأخبار إذ ليس الخبر كالعيان، ويقدم من زكى تزكية صريحة على من زكي تزكية ظنية كالحكم بشهادته والعمل بروايته، ويقدم من زكاه جماعة كثيرون على من زكاه واحد مثلا، ويقدم غير المدلس على المدلس، ويقدم الحر على العبد، لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد، وضعف بعضهم الترجيح بالحرية، ويقدم حافظ الخبر الذي يسرده متتابعا على من ليس كذلك، وهو من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف، ومن لا يقدر على التأدية أصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان، ويقدم الراوي الذي يعرف نسبه على الراوي الذي لم يعرف بنسبه، لأن الوثوق بالأول أشد، ويقدم
يعني هذا حقيقة من أمور التقديم ما لا يتابع عليها. نعم.
ويقدم عندهم
مسألة النسب، هذه الترجيح فبأي دليل؟ نعم.
ويقدم عندهم الذكر على الأنثى إلا إذا علم أنها أضبط من الذكر فتقدم عليه، وكذلك إن كانت صاحبة القصة قدمت على الذكر، قال بعضهم الأنثى والذكر على السواء.
نعم هذا صحيح.
ولا يرجح عليها إلا بما يرجح به الرجل على الرجل.
نعم. إن كانت المرأة أضبط من الرجل قدمت، وإن كان الرجل أضبط من المرأة قدم، وقد تكون المرأة صاحبة القصة فتقدم. نعم.
وفصل بعض العلماء فقال يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة، فيرجحن فيها على الذكور لأنهن أضبط فيها.
نعم، مسألة رواية وليست مسألة سؤال المرأة عن حالها، مسألة رواية. فقد يضبط الرجل أكثر مما تضبط المرأة فيما تعلق بالرواية، في الحيض، في النفاس، في كذا، فالترجيح ليس عائدا إلى هذه الحيثية. نعم.
ويقدم الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في روايته خفاء كالإجمال، ولأجل ذلك يقدم الراوي بالسماع على الراوي بالإجازة، لأن السماع طريق واضح في إفادة المروي ببيان تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. ويقدم من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه ونحو ذلك على رواية من لم تعلم جهة تحمله. وتقدم رواية المكلف وقت التحمل على رواية من هو صبي وقت التحمل، والحال أنه أدى بعد البلوغ للاختلاف في المتحمل قبل البلوغ في المتحمل قبل البلوغ، وعدم الاختلاف في التحمل بعد البلوغ، لأن ما لا خلاف فيه يقدم على ما فيه خلاف. وإن كان المشهور المعروف قبول رواية من تحمل قبل البلوغ إذا كانت التأدية بعد البلوغ.
نعم، فالمعتبر التأدية، فإذا أدى بعد البلوغ قبل ولو تحمل قبل البلوغ. نعم.
ويقدم راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى لسلامة المروي باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المروي بالمعنى. ويقدم خبر الراوي الذي لم ينكر شيخه أنه حدثه على خبر من أنكر شيخه الذي روى عنه روايته له عنه، وإن قلنا بأن إنكاره لا يضر. ويقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما ليس فيهما إلى غير ذلك. وكثير مما ذكرنا من المرجحات باعتبار السند لا يخلو من خلاف، ولكن له كله
وجه من النظر، يعني لكن لا يخلو من خلاف، يعني كثير مما ذكر لا يخلو من خلاف، بل وأن الصواب خلاف هذا، فيرجع الترجيح باعتبار السند إلى الثبوت، فما كان أثبت يقدم على من لم يثبت، وما كان ثبوته أعلى يقدم على ما ثبوته أدنى. هذا الترجيح يرجع بها إلى عدالة تفاوت الرواة في عدالتهم وضبطهم نعم.
الوجه الثاني من الترجيح بأمر يعود إلى المتن، كاعتضاد أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة، كأحاديث صلاة الصبح فإن في بعضها التغليس بها، أي فعلها في بقية الظلام، وفي بعضها الإسفار بها، فتعتضد أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكان يختلف في وقت أحد الخبرين على الراوي والآخر، وكأن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه، وكأن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايته، ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى، وكأن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى لأنه متفق على الاحتجاج به وذلك مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره المؤلف، وللأصوليين باعتبار حال المتن مرجحات أخرى كثيرة غير ما ذكرها المؤلف.
نعم. أدخل هذا الأخير وكان يكون أخدمه مرسلا والأخر متصلا، هيعود بقى لنسبة المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى التابعي، فلا شك أن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما نسب إلى التابعي. نعم. ذات المتن يعني.
ومنها كثرة الأدلة، فالخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة. ومنها أن يكون المتن قولا فهو مقدم على الفعل، كما أن الفعل مقدم على التقرير، وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل لاختصاص به صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى، بل إذا احتمل القول لاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل، فلا يرد قولهم إن الإحرام
فلا يرد قولهم
إن الإحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم، لأن أمره وإن كان قولا يحتمل الخصوصية لعائشة، فليس أقوى من فعله بل هو دونه كما قال، لاحتمال أنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل. ويمكن على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر، وإنما كان الفعل مقدما على التقرير لأن التقرير كالفعل الضمني والفعل الصريح مقدم على الضمني، قال بعضهم ويقدم تقريره ما وقع بحضرته على ما بلغه فأقره، ومنها الفصاحة، فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بزيادة في الفصاحة ولا عبرة بزيادة الفصاحة، فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح، وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الفصيح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. وأجيب بأنه لا يعد في نطقه بغير الأفصح لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم. ومنها الزيادة، فالخبر المشتمل على الزيادة يقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم، كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعة، خلافا لمن قدم الأقل كالحنفية. ومنها ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها لاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى فيتطرق إليها الخلل. ومنها دلالة أحد الخبرين على شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته،
على علو شأن الرسول.
ومنها دلالة أحد الخبرين على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته، ودلالة الآخر على الضعف وعدم القوة، لأن قوته صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلو شأنه مقدم على غيره، لأن المشعر بعلو شأنه معلوم أنه هو المتأخر. ومنها أن يتضمن الخبر قصة مشهورة بأنه يقدم على المتضمنة قصة خفية، لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها، قاله القرافي. ومنها ذكر السبب، فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به، واهتمامه دليل على كمال ضبطه للمروي، لأنه يترتب عليه عادة. وأيضا فإن علم السبب يعين على فهم المراد، ولأجل ذلك اعتنى المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات. ومنها أن يكون أحد الخبرين رواه راويه عن شيخه بدون حجاب، مع أن الثاني رواه من وراء حجاب، كرواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت في حال كون زوجها عبدا على رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا، لأن القاسم كان محرمها لكونها عمته وكان يسمع منها بدون حجاب بخلاف الأسود. ومنها الخبر المدني، فإنه مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه، ومعلوم أن المدني ما روي بعد الشروع في الهجرة، والمكي ما روي قبل الشروع فيها، فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الوصول إلى المدينة في سفر الهجرة. هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي، ولذا كان المشهور عندهم في آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أنها مدنية، مع أنها نزلت بالجحفة في سفر الهجرة كما قاله غير واحد. ومنها كون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته، مع أن الآخر ليس كذلك، لأن الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم دون علته، كحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. فهذا الحديث يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين، فيشمل الذكر والأنثى، مع الحديث الصحيح الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ففيه الحكم دون ذكر العلة، فيقدم عليه الأول لذكر العلة مع الحكم، فيكون الأرجح قتل المرتدة خلافا لمن منع قتل النساء مطلقا بالكفر مرتدات كنا أو حربيات كالحنفية.
فيحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة على الكافرة في حال الحرب، أما المرتدة فإنها تقتل على كل حال، مثل الكافر الحربي، كافر الحرب مثل الكافر، فالكافر قد يكون معصوم الدم بالعهد، أما المرتد فلا يكون معصوم الدم أبدا، المرتد لا يكون معصوم الدم أبدا، المرتد يجب قتله، من بدل دينه فاقتلوه، إنما الكافر الأصلي قد يعصم دمه بالعهد والأمان. نعم.
ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه، والأعمان من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح، وهي هنا في المثالين النساء المرتدات، فإنهن يدخلن في عموم من بدل دينه فاقتلوه، بناء على ما هو الحق من شمول لفظه
من شمول لفظة من للأنثى
كقوله تعالى ومن يقنت منكن الآية، يا نساء النبي من يأتي منكن الآية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى الآية، كما أنهن يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات. وإلى الترجيح بين الأعمين من وجه أشار في مراقي السعود بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. ومنها تأكيد الخبر، فالخبر المشتمل على تأكيد يقدم على الخبر الذي لم يشتمل عليه، مثال المشتمل على توكيد حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل مع الحديث الأيم أحق بنفسها، على تسليم ما فسرته به الحنفية، لأن القصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيد لحكمه، فيرجح حكمه على الخبر الذي لم يؤكد حكمه،
اللي هو الأيم أحق بنفسه. معنى ما المراد بالأحقية هنا؟ ليس في النكاح، حق بنفسها يعني في إخبارها عن مرادها، وبالتالي يوافق الخبر الأيم أحق بنفسها لخبر النبي صلى الله عليه وسلم والأيم تستأمر، الأيم تستأمر، فالأيم حق بنفسها يعني أنها تستأمر ولا يزوجها وليها بدون الرجوع إليها، ولا يحمل هذا على أن المرأة حق بنفسها في النكاح، أي أنها تكون ولية لنفسها أو أنها تزوج نفسها، فإن هذا معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فاشترط الولي هنا. نعم.
ومنها التهديد، فالخبر الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على ما ليس كذلك، ومثل له بعضهم بحديث عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث تخويف من صوم يوم الشك بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدم هذا الحديث على الأحاديث المراغبة في صوم النفل. فإن قيل التخويف المذكور من كلام الراوي فليس ترجيحا باعتبار حال المد، فالجواب أن حكمه الرفع، إذ لا يقال من جهة الرأي نعم للناظر أن يقول في التمثيل المذكور نظر، لأن تقديم خاص على عام فلا
لأنه تقديم خاص على عام
فلا تعارض أصلا. ويمكن أن يجاب بأن الخاص إنما رجح على العام في خصوص ما تعارض فيه فقط، والله تعالى أعلم. ومنها إطلاق العام عن ذكر سبب، فالعام المطلق الذي لم يذكر له سبب يقدم عمومه على العام الذي ذكر سببه، لأن هذا أضعف لاحتمال الخصوص بصورة السبب، والخلاف في ذلك معروف. أما صورة السبب فهي مقدمة على العام المطلق لأنها قطعية الدخول على الأصح، أما صيغ العموم فيقدم ما دل منها على الشرط كمن وما الشرطيتين على النكرة في سياق النفي، على ما صححه بعضهم محتجا بأن الشرطي من العام يفيد التعليل غالبا، نحو من جامع فعليه كفارة، من بدل دينه فاقتلوه، ويفهم من هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة كقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الآية. وقال بعضهم إن النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشرط العامة كمن وما. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصا صريحا في العموم كالمبنية مع لا نحو لا إله إلا الله، أو المزيدة قبلها من نحو وما من إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، أنها أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط، والله أعلم. وباقي أدوات العموم تقدم
تدل على العموم، النكر في سياق النفي أو الألفاظ التي هي موضوعة للعموم كمن وما، كلها دالة على العموم لكن بعضها أقوى من بعض. نعم.
وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة كل ونحوها، فلا شك أنها مقدمة على النكرة في سياق النفي. والجمع المعروف المعرف بالألف واللام أو بالإضافة يقدم لعمومه على من
يقدم عمومه على من وما
الاستفهاميتين، لأنهما أقوى منهما في العموم لامتناع تخصيص الجمع إلى الواحد دونهما على ما رجحه بعض أهل الأصول. والثلاثة المذكورة التي هي الجمع المعرف ومن وما المذكورتان مقدمة على المفرد الذي هو اسم جنس المعرف بأل، نحو والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، لأنه يحتمل فيه أن أل عهدية بخلاف من وما فلا يحتمل فيهما ذلك، والجمع المعرف يبعد فيه. ومنها عدم التخصيص، فالعام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص، وهذا رأي جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحدا قال.
ومنها هو ختم كتابه بمبحث الترجيح رحمه الله تعالى، والترجيح بهذه الاعتبارات منهم المتفق عليه ومنهم المختلف فيه، فلا شك أنه لا بد من ضبط القاعدة الأولى، وهي قاعدة النصوص الشرعية لا تتعارض قط، وفإن وجدت تعارضا بين نصين صحيحين فلا بد من النظر بعين الاعتبار من النظر في الاعتبار بقاعدة الترجيح وقاعدة الناسخ والمنسوخ، وهذه القواعد التي يقدم بها أحد الخبرين على الآخر من جهة الدلالة، فقد يكون أحدهما عاما والآخر خاص فيقدم الخاص على العام، وقد يكون أحدهما مقيدا والآخر مطلقا فيقدم المقيد أيضا على المطلق، وكذا باعتبارات كل هذا باعتبارات، وكذلك أيضا قد يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا، فنعمل بالخبر الناسخ وندعو الخبر المنسوخ تحت هذا. يعني بعض التفريعات التي أطال فيها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن هو باب يعني من جهة أصله هذا معروف، فإن الأقوى يقدم على الأضعف على حسب القواعد. لعلنا يعني نكتفي بهذا من هذا المبحث، مبحث المرجحات، أن كلام الشيخ فيها يطول، ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هل يمكن وقوع الإجماع في هذا العصر أم أن الإجماع قد تابع عصر الصحابة، وهل إذا اتفقت المجامع الفقهية الموجودة الآن على قول يسمى هذا إجماعا؟ هذا يقارب الإجماع، إذا اتفقت المجامع هذا يقارب الإجماع، لكن لا يعد إجماعا. وتصور وقوع الإجماع في هذا العصر صعب، لكن نقول كما قال أحمد في العصر الأول، بل هذا أولى من مما قاله أحمد في العصر في العصر في في عصره رحمه الله تعالى، أن نقول أننا لا نعلم خلافا بين أهل العلم، نقول لا نعلم خلافا. أما مسألة الإجماع نقول أجمع العلماء اليوم، فهذا صعب، هذا صعب، تصور الإجماع مع أمة المليار والنصف اليوم هذا صعب، لكن نقول اتفق علماؤنا المعروفون، المجامع الفقهية ذكرت كذا، هيئة كبار العلماء مع فتوى اللجنة الدائمة مع المجمع الفقهي مع كذا ذكروا، يعني ننسب الأقوال إلى أصحابه. إنما مسألة الإجماع يصعب تصورها في هذا العصر. نعم نعم يقارب. نعم يقول عندي بنات في سن مراهقة، فهل من نصيحة لي ولهم؟ أعانك الله وأسأل الله عز وجل أن يوفقهن، وإلا هذا السن خطير سواء كان في الذكور أو كان في الإناث، لكن على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويلزم أمورا، منها أول شيء وأهم شيء دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلحهن وأن يصلح الأولاد، لأن الإنسان فعلا سبحان الله أمام قضية الهداية عاجز ويبذل السبب لكن عاجز، مهما كان الإنسان ولو كان أعلم الناس وأتقى الناس تجد أمام أبنائه عاجزا أن يجلب لهم خيرا بنفسه، وإنما هذا راجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. فليكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأولاد وأن يحفظ البنات. الأمر الثاني أنه يقوم فيهم بالشرع، فلا يبتعد عن الشرع بدعوى أن المجتمع ابتعد أن وضع الأولاد كذا وضع البنات كذا، وإنما يقوم بالشرع فيعلم سننا وواجبات وفرائض وكذا، ويهتم بدين الأولاد، ولا يدع الأولاد يدعون الصلاة وغيرها من الأحكام. الأمر الثالث أن يكون حمل الأولاد على الشريعة هذه بالرفق، وما كان رفق شيء إلا زانه، وما نزع الشيء من رفق إلا شانه. وكلنا قد ينفعل الحقيقة، لكن لا طريقة ولا طريقة أسلم من الرفق مع الأولاد. لكن في فرق بين الرفق والضعف. الرفق هو أن يكون الإنسان حازما لكن يؤدي ما يريد أن يصل إليه برفق، يحاول أن يصاحب الولد إن أمكن، يحاول أن يمزح معه مثلا بضوابط معينة، المهم أنه يؤدي ما عنده بليه بالرفق. الأمر الذي بعد ذلك الرابع تجنيد الأم. الأم هي أمن البيت زي أمن الدولة كده، هذا أمن البيت. ليه؟ لأن الولد يأخذ راحته عند أمه يقول. فإذا كانت الأم همزة وصل بين الأب والأولاد، همزة صادقة تنقل بهذا، ويتعامل الأب بتعامل معين، فإنها تكون نافعة جدا وتوجه، قد هي تؤدي توجيه الأب إلى الأولاد بطريقة يرغبها الأولاد. الأمر الذي بعد ذلك هو متعلق بهذا الأمر أيضا، ألا يقع النزاع بين الأب وبين الأم أمام الأولاد في شأن الأولاد. فمثلا لا ما انتش رايح، الأب يقول هكذا للولد، والأم تقول لا يروح، ما يروحش ليه، يروح زي زمايله، سيبه زي زمايله. هذه المشكلة بقى، هذه القضية. إذا اختلف الحاكم وأهل الحل والعقد فماذا يصنع الرعية؟ ماذا يصنع الرعية؟ مشكلة، مشكلة. فالولد بيتقوى بكلامه، بكلام الأم، لكن إن كان للأم وجهة نظر فإنها ترجع إلى الأب بينهما، ويتم النقاش في غرفة النوم، ويكون نقاشا خاصا، ثم اتفقان على قول أو على مسلك يتبعان مع الأولاد. الأمر الذي بعد ذلك أيضا الصحبة، صحبة الأولاد، فلا بد من مراعاتها وضبطها ومراقبتها، ومراقبته لمراقبة الأولاد في الصحبة، مراقبة الأولاد بدون ما يشعرون في مسألة الكتب، مسألة الهواتف إن أمكن مراقبتهم في هذا، لأن هذا سيعطيك أبعادا. أنت ممكن تعتقد أن ابنتك هذه لا يمكن تقول كلمة مثلا معينة، أو ولدك أو ولدك أو كذا لا يمكن يصل إلى كذا، لكن لما تطلع المحمول تجد مثلا على صفحتي أو تجد مثلا على بعض الكلمات تقول يا الله ما كنت أعتقد أن ولدي يكون يعني بي 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 يقول هذه الكلمات. فهذه تعطيك أيضا أبعادا في ولدك، لكن بما لا يطلع عليه الأولاد فيكون على وجه التشكيك، فإن مثل هذا قد يؤدي ضررا، إلى غير ذلك من الوسائل التي على الإنسان أن يراعيها مع أولاده الذكور والإناث. أسأل الله عز وجل أن يصلح الجميع، وإلا حقيقة من أخطر الموضوعات وأصعبها اليوم تربية الأولاد فعلا. واللي ما عنده أولاد قد لا يشعر بهذا، واللي عنده أولاد صغار قد لا يشعر بحمل الأولاد الكبار، فهي قضية كبرى. ولهذا الإنسان يديم اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما أن يصلحهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.